بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فاليوم معنا الدرس الأول من شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. وقبل أن نبدأ أو نشرع في شرح كتاب التوحيد، أحب أن ننبه على ثلاثة مسائل مهمة يحتاجها طلاب العلم قبل الكلام على كتاب التوحيد. وهذه المسائل الثلاث هي حول الإمام رحمه الله، وحول كتابه، وحول موقف علماء الكويت من دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. أما المؤلف فتعرفون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب علم من أعلام الأمة، وقد ولد سنة 1115 من الهجرة، وتوفي سنة 1206 من الهجرة. وقد ولد الشيخ رحمه الله في بلدة العيينة، ونشأ فيها، وكان والده قاضياً وجده عالماً من علماء المذهب. والشيخ محمد اسمه محمد ابن عبد الله بن سليمان الوهيبي التميمي، وهو من قبيلة التميم التي أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم. نشأ في حجر والده، ونشأ نشأة صالحة، فحفظ القرآن وتعلم العلوم الشرعية حين بلغ 16 من عمره رحمه الله. فبيئته بيئة صالحة، بيئة علماء وفقهاء، لكنه رأى ما كان عليه المسلمون في تلك الأزمان من انتشار الشرك والخرافة والبدع وغير ذلك. وكان العالم الإسلامي وللأسف قد ضرب الشرك بأطنابه فيه إلا من رحم ربك، فأصبحت القباب والقبور تزار ويطاف حولها ويستغاث بها ويستنصر بها، حتى إن الناس كثير منهم أو أكثرهم يعني نسوا دعاء الله عز وجل، وإنما اشتغلوا بدعاء غير الله عز وجل، فتجد القبر والقبة يطاف حولها ويستغاث بها، وكأنها هي التي تنفع وتضر وتشفع وتنصر وتعطي وتمنع، حتى صرفوا لها أنواع العبادات. رأى الشيخ هذا الحال الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية، فأرى أن هذا يخالف ويناقض ما أمر الله به عز وجل في كتابه من توحيد عبادته، وأنه لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله، والقرآن ليس فيه نص ولا حتى ظاهر القرآن ما يدل على دعاء غير الله، أو ما فيه حتى الحظ على دعاء غير الله عز وجل، وإنما كل ما في القرآن الدعوة إلى دعاء الله عز وجل والاستغاثة به والاستنصار به. فكيف دخل هذا الأمر على هذه الأمة؟ تعرفون أن بدايات الانحراف في الأمة لما ظهرت الخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة وغير ذلك من الطوائف، كان أكثر جدالها في مسألة الصفات، وبعض المسائل دخلت على الأمة، مسألة التبرك وزيارة وغير ذلك، لكن لم تكن بهذه الصورة التي كانت قبل عهد الإمام بقرنين أو ثلاثة. حتى كان عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فظهر بعض الناس الذين يدعون إلى الاستغاثة بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام وصرف العبادة له بالاستغاثة به والاستنصار به. فرد عليهم شيخ الإسلام تيمية في كتابه الرد على البكري والإخنائية وقاعدة في العبادات وغير ذلك من الكتب، رد عليهم هذه المسائل التي كانوا يقررونها في زمانهم. ونفع الله عز وجل بكتبه وكتب تلاميذه ابن القيم وابن كثير والذهبي وغير هؤلاء في بيان توحيد الألوهية والرد على من يدعون غير الله عز وجل. ثم بعد ذلك، بعد ظهور هذه الدعوة وهذه السنة، عاد الناس إلى الجهل، والجهل هو قرين الشرك. كلما ظهر الجهل في بيئة كلما ظهرت فيها خرافة وتصديق للخرافات والاعتقاد بأن غير الله ينفع ويشفع ويفعل كذا وكذا. وقد ضربت الصوفية بأطنابها في العالم الإسلامي في ذاك الوقت، يعني قبل عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كانت الصوفية قد ضربت بأطنابها، والمتصوفة شيوخهم يجتهدون في تعبيد الناس لهم لأنهم يستفيدون من هذا تسلطهم على العامة وأخذ الأموال وما يهدى من القرابين وغير ذلك للقبور والأوثان والأصنام التي هم سدنتها، لأنه يستفيد من هذه النذور التي تلقى إليه. كلما كان هذا القبر له سمعة أكثر في نفع الناس ودفع الأمراض، كلما وفد الناس إليه أكثر وكلما زادت النذور. فماذا يصنعون؟ يجتهدون في خلق دعاية كاذبة لأن هذا الولي يشفي من المرض، هذا الولي يزوج، هذا الولي يفعل كذا وكذا، فيرد إليه الناس من كل جهة، فيكون هو ومن حوله من السادنة يستفيدون من هذا المكر. الشيخ رحمه الله بيئته ليست بمنأى عن العالم الإسلامي، بيئته كانت كذلك، توجد هناك قبور وأوثان، وتوجد هناك حتى شجر، ويوجد هناك كهنة وسحرة، وكانوا يتحاكمون إلى الكهنة والسحرة والطواغيت ويصدقونهم في هذا الأمر، وقد انتشر بين الناس الجهل، إلا بقايا من أهل العلم من أعطاهم الله العلم. حتى بعض العلماء الذين كانوا في وقته من أصحاب المذاهب كان كثير منهم لا يعني يستطيع، إما ضعفا أو لغير ذلك، في مواجهة هذا التيار اللي هو تيار العامة والدراويش وتيار المنتشر بين الناس، ما يستطيع مواجهتهم لأنه قد يتسبب ذلك في ضربه أو قتله أو أذيته، كما حصل للشيخ رحمه الله. وبعضهم قد ينكر لكنه لم تخرج دعوته عن إطار بلاده، والله عز وجل يقسم الأرزاق بين عباده، ومن ذلك أن الله قد ينصر الدين على يد رجل الناس ما يظنون أنه سيقوم بهذا الواجب. وقد قيل كم ترك الأول للآخر، فقد ترك شيئا كثيرا، فقام الشيخ رحمه الله ينكر ما حوله. كان في نجد وفي بلدته وما حولها قبور، وكان في قبر زيد بن الخطاب في نجد كانوا يستغيثون به ويسألونه، وكان الشيخ إذا مر بهم كان يقول لهم الله خير من زيد، الله خير من زيد، حتى تدخل هذه الكلمة في أذهانهم ينتبهون، إذا كان الله خير من زيد فلماذا ندعو زيد ونترك الله، ولماذا نستغيث بزيد والله عز وجل هو خالق زيد. ثم رحل الشيخ رحمه الله بعد ذلك إلى المدينة، وجالس بعض علماء مثل الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله، ورآه يوما رأى الناس حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام يستغيثون به ويستنصرون به ويطوفون حوله، فقال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، فأنكر عليهم. والشيخ السندي استحسن هذا الفعل من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم هاجر، ثم انتقل من المدينة إلى البصرة وجلس فيها فترة طويلة، وجالس علماءها فتأثر به بعض العلماء وسمعوا كلامه في إنكار الشرك والخرافة والبدع، ودرس في بعض مدارسها واستحسن ذلك والي البصرة وقضاة البصرة حتى نفع الله به. ثم اجتهد بعض الناس في الوشاية به أنه قد أتى بدين جديد وأنه يريد تكفيركم وأنه يريد كذا وكذا وكذا، حتى أخرج من البصرة رحمه الله. وقد قيل أنه ألف كتابه كتاب التوحيد في البصرة لما كان جالسا فيها، وكان عمره تقريبا 26 سنة، ألف كتابه كتاب التوحيد كما سيأتي التنبيه عليه. ثم عاد إلى بلاده وجهر بالدعوة في حريملا، ثم انتقل من بلدة إلى أخرى حتى نصره الإمام محمد بن سعود رحمه الله كما هو مبين في كتب التاريخ. ثم لما نصر الإمام محمد بن سعود رحمه الله انتشرت دعوته وانتشرت دعاته في جزيرة العرب، وأرسل طلاب العلم والعلماء لبيان دين الله عز وجل، وظهر في دين الله عز وجل بين الناس من الصلاة والصوم وغير ذلك، لأن كثير من الناس جهال ما يعرفون دين الله عز وجل، وكان كثير منهم يضيع الصلوات وينتهكون حرمة رمضان بالإفطار فيه حتى نفع الله به. ومعلوم أيها الأخوة أنه ما من داع يدعو إلى الحق إلا ويقيض الله له خصوم يعادونه، إما حسدا وإما ظلما وعدوانا وكرها له، وإما لغير ذلك من اعتبارات إما سياسية وإما اجتماعية أو غير ذلك. قام خصومه فافتروا عليه وادعوا عليه دعاوى يعني كثيرة جدا، والدعاوى لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياؤه، لم يخرجوا من كلامه شيء من هذه الدعاوى ولا من كتبه ولا من كتب طلابه، وإنما اجتهدوا في ماذا؟ في اختلاق الإشاعات والافتراء عليه، فقالوا عنه يعني كلمات كثيرة جدا يحرضون بها الناس عليه. ونذكر أبرز الشبه التي يعني اعترضوا بها على دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وطبعا سيرته كتب حوله الكثير من الكتب حول سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتفاصيلها وأسماء أبنائه وأحفاده وغير ذلك من هذه الأمور، وهذه تجدونها في كتب التراجم. يهمنا في هذا الأمر أننا نتكلم على الشبهات التي لا تزال يعني تورد على الناس حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. من ذلك أنهم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم نجد وقال أن نجد قرن الشيطان، لما قال الله مبارك لنا في شامنا وفي يمننا قال وفي نجدنا، ثم قال اللهم بارك في شامنا وفي يمن قال وفي نجدنا، قال منها الزلازل والفتن، منها الزلازل والفتن. فقالوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذم من نجد، ومحمد بن عبد الوهاب خرج من نجد، فإذا أهل نجد مذموبين، وأنهم هم الذين لم يدعو لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل منهم الفتن والشرور. ويجاب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذم من نجد قال العلماء بين عليه الصلاة والسلام أنه في الأحاديث أنه المشرق، تجاه المشرق، ومشرق المدينة العراق وما حولها، هذه مشرق المدينة. وفي رواية قالوا أنها نص على العراق، وما نص على نجد هذه، لأن النجد معناها المكان المرتفع، والعراق مرتفعة على جزيرة العرب، هي مرتفعة أكثر. وقال المراد بهنا العراق، كما نص على ذلك جمع من العلماء، منهم الحافظ بن حجر رحمه الله ومن تبعه من العلماء، نصوا على أن المراد بها العراق. ثانيا أن المراد بذلك العراق لأن العراق هي فعلا كانت موطن وموضع الفتن، ففيها قتل الحسين، وفيها حصلت الحروب والفتن، وفيها خرج خوارج الحرورية والرافضة والجهمية والمعتزلة والمرجئة، ومنها يخرج الدجال من جهة المشرق، من جهة المشرق اللي من جهة العراق وما بعدها. وفيها حصلت الفتن من فترة الحجاج والمختار بن أبي عبيد، خرج من العراق وقد ادعى النبوة وادعى الألوهية بعد ذلك. فعموم الفتن أين ظهرت؟ ظهرت في جهة العراق وما يكون مشرقا لها، ولم تظهر في هذه الديار، لم تظهر في هذه الديار. الجواب الثالث قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم المشرق وجهة نجد كما يقال، ليس معنى هذا أن كل من خرج من العراق أنه مذموم، ولا كل من خرج من مكة أنه ممدوح. فكفار قريش أين كانوا؟ في مكة. وأئمة الإسلام بعضهم ولد في العراق كالإمام أحمد من العراق، وأبو حنيفة كان من العراق، وغير ذلك من أئمة الإسلام، سفيان الثوري وغير هؤلاء كثير. والأرض كما قال بعض الصحابة لا تقدس أحدا، الأرض ما تقدس أحد، كونك ولدت في مكة ليس معنى هذا أنك من أهل الجنة أو من أهل الصلاح أو من أهل التقى، إنما المراد ذم بلاد معينة في حال دون حال، وقت دون وقت. فمكة كانت دار إيش؟ كفر، لكنها بعد ذلك أصبحت دار إسلام يهاجر إليها. فهل مكة لما ذمها النبي عليه الصلاة والسلام أو ذمت في ذلك الوقت، هل مراد أنها إلى يومنا هذا؟ أبدا. وهذا يفهم منه كلام العلماء على بعض البلدان أو بعض القرى أو بعض القبائل أو بعض الأشخاص، إنما المراد به أولئك في زمان معين، ليس المراد بذلك ذم القبيلة طوال الدهر يقال هذا كفرهم أو هذا قال كذا، لا، إنما المراد أولئك المسؤول عنهم وأولئك الذين كانوا في ذلك الوقت فقط. ولذلك من اللطائف أن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان من الذين أخذوا إلى مصر، وجلس هو في مصر بعد سقوط الدولة السعودية الأولى، جلس في مصر فترة ونشأ فيها سنوات طوال. يقول اعترض عليه أحد علماء الأزهر فقالوا إنه من بلادكم مسيلمة الكذاب، قال من خير بلادكم مسيلمة الكذاب، قال ورأس بلادكم، فقال الشيخ عبد اللطيف ورأس بلادكم فرعون. من أين ظهر؟ من مصر. ومسيلمة كان من أرض اليمامة، هل معناها أنه إذا خرج فرعون من مصر أن يذم أهل مصر كلهم؟ كما أنه لا يذم أهل نجد لأجل خروج مسيلمة. ثم بعد قتل مسيلمة كانت نجد ديار الإسلام وظهر فيها الدين والإسلام. ومسيلمة ادعى النبوة، لكن فرعون ادعى ماذا؟ لو كان الذم لأجل الأرض لذممنا مصر أكثر من نجد، لأن هذا ادعى الألوهية وما ادعى الربوبية والألوهية أحد من العالمين. فالأرض لا تقدس أحد، كونك ولدت في مكة أو في المدينة أو في نجد أو في الشام أو في العراق ليس ذلك علامة على أنك من أهل الإيمان والتقى. ولذلك الشام تكون فاسدة في زمان من الأزمان، ثم تعود إليها الإيمان والتقوى، وينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. الشبهة الثانية أنهم كانوا يقولون أن محمد ابن عبد الوهاب وأتباعه خوارج. لماذا؟ قالوا لأمرين: أولا الخروج على الدولة العثمانية، والثاني أنهم يكفرون الناس بالكبائر. أما الأمر الأول أنهم خرجوا على الدولة العثمانية فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن أرض نجد ما كانت داخلة تحت الخلافة العثمانية أبدا، وإنما هذه البوادي والقرى كانت تحكم نفسها، بل حتى الإحساء كان يحكمها حاكم كان هو المتولي عليها، وأخذتها الدولة التركية فترة من الزمان ثم أخرجت منها، فكانت هذه البلاد ليس عليها حاكم وليست تحت سلطة الدولة العثمانية، فكان يتولى عليها ليس ذلك خروجا على الدولة العثمانية، كما كان في بعض البلدان أطراف الدولة العثمانية ما كانت تحكمها، كان يحكمها أهلها، يحكمها أهلها، فكونهم يقيمون حاكما عندهم ليس ذلك علامة على أنهم خرجوا على الدولة العثمانية أو أنهم انفصلوا عنها. أما التكفير بالكبائر فهذا أيضا من الكذب الممجوج الذي لم يستطيعوا أن يستدلوا عليه بدليل واحد، بل إن الشيخ رحمه الله لم يكن يكفر حتى من وقع في الكفر إلا بعد قيام الحجة الشرعية عليه، يقول وإن كنا لا نكفر من عبد القبر الذي على الصنم الذي على قبر البدوي وعبد القادر لجهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر غيرهم؟ يعني هذا الذي يعبد القبر الصنم عفوا الذي على قبر البدوي أو قبر عبد القادر يقول ما نكفره، لماذا؟ قال لجهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا ومن لم يفعل كذا وكذا؟ الشيخ رحمه الله لم يعرف عنه أنه كان يكفر بالجملة هكذا أبدا، ولا يكفر أهل الكبائر، فكيف يكفر يعني ولا يكفر من وقع في بعض الأمور العظام، فكيف يكفر من وقع في الكبائر؟ بل كان ينبه الناس حتى في مكاتباته إلى أنه لا يكفر إلا من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه. رجل قامت عليه الحجة الشرعية، فهم شرع الله، فهم القرآن، وبين الله له التوحيد، لما بين العلماء له التوحيد واتضح له التوحيد قام فسب الدين، إن لم يكن هذا كافر فمن الكافر؟ أما الجاهل الذي لا يعرف لا يفهم هذه الأمور ولا يدركها فهذا يقيم عليه الحجة الشرعية فينبهونه إلى ما في الحجة من بيان حكم الله سبحانه وتعالى. من الشبه أيضا أنهم قالوا أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ادعى النبوة، بل بعضهم مثل واحد يقال ابن عفارق كان يقول أنه أخفى في نفسه ادعاء النبوة، ومنه ابن الحداد فلان الحداد كذلك ادعى هذا، فقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن أو الشيخ عبد الرحمن قال سبحان الله كيف اطلعت ما في نفسه، يعني يقولك هذا في نفسه أنه يدعي النبوة، ما ادعى النبوة لكن في نفسه كيف اطلعت على ما في نفسه وحكمت عليه؟ ثانيا أما أنه ادعى النبوة فأخرجني من أين وقفت، كيف وقفت على هذا؟ سمعت أحدا من الناس يقول هذا، كتب هذا في كتبه، بل هو يعتقد أن خاتم الأنبياء محمد، ويعتقد أن من ادعى النبوة كفر، ويعتقد قتال من ادعى النبوة، كيف يدعيها ورحمه الله؟ هذا مثل ادعاء أنه يكره النبي وأنه دخل في على الحجرة النبوية، وأن الوهابيين كما يقولون دخلوا على قبر النبي ووطئوا الحجرة النبوية بخيولهم وأهانوا، هذا كله من الكذب، لم يجدوا على ذلك ولو كلمة واحدة، وإنما يفترون. وتعرفون أن الكذب ينطلع على الجهال، لي حيلة في من ينم وليس لي في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، لأنه يختلف، تقول لا يأتني بالبينة والدليل فما يأتي لا ببينة ولا بدليل ولا غير ذلك. وهذا يعني ذكرني بقصة أن أحد علماء الشام، وسمعتها من يعني الشيخ الألباني رحمه الله ليس مباشرة إنما عبر الأنشطة، ذكر أحد علماء الشام وذكر هذا الشيخ محمد جيمين زين رحمه الله كما سمعته مباشرة، قالوا له أن الوهابيين في الشام يسبون النبي وما يحبون النبي، لماذا؟ لأنهم ينكرون بدعة الصلاة على النبي بعد الأذان، أن هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فقالوا هؤلاء يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفعلوا كذا وكذا وكذا. يقول فذهبت إليهم، عندهم حلقة علم فحضرت عندهم، جلست فسمعتهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، كيف يكرهون النبي وينتقصون ثم هم في كل لحظة يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا مقبول؟ هل هذا منطقي أو عقل؟ أبدا. فعرف أنهم يدعون هذه الدعوة الكاذبة لينفروا الناس. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك فما رأيك من سمع، لأن بعض الناس يشوش على أهل الصلاح والتقى لأجل أن ينفر الناس عنهم، يقولون كذا وكذا وكذا وكذا، لما تطالب ببينة أين ذكر هذا في كتبه؟ لا يوجد. أين يوجد هذا في أشرطته؟ لا يوجد. قيل وقيل، إذن هذا الكلام كذب، لأن مثل ما يقولون لو فيه شمس بدت من أمس لو عنده دليل على دعوة كان أظهره وقال الناس هذا الدليل، هذا كلامه من كتابه وكتابه موجود في كذا وكذا وكذا، لكنهم لم يجدوا إلا الكذب. أيضا من الدعاوى أنهم قالوا أنه يبغض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يحاربهم ويطعن فيهم ويطعن في علي رضي الله عنه، وهذا لا شك أنها حجة، أنها مقالة كاذبة. الشيخ رحمه الله من اللطائف أن أبناءه علي وحسن والحسين، أبناءه علي وحسن والحسين وبنته فاطمة، يعني كلهم أسماء آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكتبه فيها الترضي على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، سواء علي وأبنائه أو ابن عباس رضي الله عنه أو العباس رضي الله عنه، فمن أين أتوا بأنه يطعن في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه أيضا دعوة كاذبة، يعني افتراء على الإمام رحمه الله. أيضا من الدعاوى قبل الأخيرة دعواهم أن الشيخ رحمه الله مجسم وأنه مشبه، ولا شك أن هذه الدعوة تعرفون أنها باطلة منكرة، وأن كل من أثبت صفات الله جل وعلا على الوجه اللائق به ادعوا عليه بأنه مجسم ومشبه، وهذه دعوة المعطلة الذين ينكرون صفات الله عز وجل يدعون أن كل من أثبت الصفات أنه مجسم ومشبه، لأنهم يفهمون من إثبات الصفة التشبيه، فلذلك يقولون أن مثبت الصفات أنه مشبه، حتى ادعوا أن من أخذ بظاهر القرآن والسنة كفر، نسأل الله عافيته والسلامة. يعني على دعواهم هذه أن ظاهر القرآن والسنة يدل على ماذا؟ على الكفر، ومعاذ الله عز وجل أن يتكلم الله بما ظاهره الكفر أو يتكلم الرسول بما ظاهره الكفر. إذا كان هذا مستشنعا من العلماء وطلاب العلم أن يتكلموا بكلام ظاهره الكفر والباطل، فما ظنك بكلام الله الذي هو أبين الكلام وأوضحه وأحسنه، وهو تبيان لكل شيء ونور وهدى ورحمة، كيف يتكلم الله بكلام ظاهره الكفر؟ معاذ الله من هذه المقالة الباطلة المنكرة. الدعوة الأخيرة التي يدعونها ويفترون بها على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنهم قالوا أن الشيخ رحمه الله يكفر بالتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكفر المسلمين بهذا، وتعرفون أن بعض الكتب تذكر التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا يكفر من توسل بجاه النبي ومن استغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كثيرا ما يرددونها. والتوسل يا أخوان غير الاستغاثة، التوسل بجاه النبي أن يقول اللهم أني أسألك بجاه محمد أن تفعل لي كذا وكذا، ومعلوم أن التوسل لا يكون إلا بثلاثة أمور كما سيأتي بيانا في كتاب التوحيد، وهي التوسل بالأعمال الصالحة أو بأسماء الله وصفاته أو بدعاء الرجل الصالح الحي. بالأعمال الصالحة تقول اللهم ببري لوالدي وفقني سددني، كما حصل في حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. كونك تأتي بطريقة رابعة لم ترد في السنة فهذا بدعة، لأن هذه عبادة والعبادات مبناها على التوقيف، تقول يا الله بجاه محمد افعل لي كذا، هذه بدعة، لأنه ما سأل محمد وإنما سأل الله عز وجل، بخلاف الاستغاثة. الاستغاثة ماذا يقول؟ يقول يا محمد أغثني، يا سيدي فلان انصرني، أعطني، افعل لي كذا، هذا دعاء غير الله، ودعاء غير الله حكمه أنه شرك، لأنه صرف عبادة لغير الله جل وعلا، واضح؟ فهم لا يفرقون بين الأمرين، بين التوسل والاستغاثة، التوسل بدعة ومحرم لكنه ليس بشرك، يعني شرك أكبر، وإنما الاستغاثة هي الشرك الأكبر، لأنها صرف عبادة لغير الله جل وعلا. هذه سيرة الشيخ رحمه الله وبعض الشبهات التي أثارها بعض الناس حوله رحمه الله. المسألة الثانية حول الكتاب، ما هو هذا الكتاب الذي سندرسه؟ كتاب التوحيد. لا بد أن أخذ فكرة ولو مجملة عن كتاب التوحيد. هذا الكتاب التوحيد الشيخ رحمه الله قيل أنه ألفه في البصرة، وقيل ألفه في حريملا. حريملا تعرفون أنها قريبة من العيينة، وهي في محيط الرياض، كلها داخل الرياض الآن. قيل أنه ألف هذه الرسالة في البصرة، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في درر السنية وفي مقاماته التي ذكرها عن الشيخ رحمه الله. وقيل أنه ألفه في حريملا لما عاد من العراق، ألف هذه الرسالة كما ذكر ذلك ابن غنم. والذي أراه أوجه أنه يمكن الجمع بين هذين القولين. كيف؟ أنه ألف بدايات الكتاب في البصرة لما رأى المنكرات والشرك والاستغاثة بغير الله، ثم لما رجع إلى نجد زاد في هذا الكتاب وحرره، فلعله أضاف المسائل بعد ذلك التي هي أقوال من عنده حسب فقه وفهمه لما رجع حريملة، لأن الكتاب لما ألف في البصرة كان مراده هداية الناس ودعوة الناس، والناس لا تعرف قيمة المؤلف، وإنما الكتاب كما تلاحظون باب كذا ثم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه مسائل، فالناس هنا تتوقف لأن هذا ليس اجتهاده، لا يقال هذا تأليف من عنده كفر فعل كذا وكذا، وإنما هو قال الله وقال رسوله وانتهى الأمر. لما رجع إلى نجد ورجع إلى قوم عرفوا قدره وعرفوا منزلته وعلمه، فاحتاج إلى بيان فقه هذا الكتاب. ولذلك في كتاب التوحيد يلاحظ أنه لما يروي الأحاديث في أبواب أنه يتعمد اختيار الرواية التي تأتي عن طريق آل البيت، كما ذكر أحاديث عن علي وعن الحسن بن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وآخر حديث ختم به حديث العباس، فمراده بهذا أنه ألف بين قوم يكثر بينهم التشيع، فيريد أن ينبه لهم أن هذه أحاديث وروايات عن آل البيت. حتى لما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول قال أبو العباس في ثلاث مواضع، في موضع واحد فقط قال أبو العباس ابن تيمية، لأنهم قد يبغضون ابن تيمية فلا يسمعونه، وأحيانا تقول قال أبو العباس، إذا رأيت أن الرجل الذي أمامك يبغض الشخص ولا يقبل الحق منه فلا داعي لأن تسميه، وإنما تعرض عليه الحق، فإذا قبله وتمكن الإيمان من قلبه حينها سيقبل منك. وهذه حكمة، هذه حكمة الداعية، وهذه من حكمة الشيخ رحمه الله، كما قلنا لكم قبل قليل كان يمر عليهم يقولون يا زيد، فيقول لهم الله خير أم زيد، أو يقول الله خير من زيد، فهذا ينبهه لا يباشره أحيانا وإنما ينبه له. ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال ما شاء الله وشئت في حديث قتيلة أنه قال إني كنت يمنعني كذا وكذا من أنهاكم عن ذلك، قال العلماء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهاهم، لماذا؟ لأن هذا شرك أصغر وهو يرى ما هو أعظم منه فينبه عليه، فقد يؤخر بيان شرك الأصغر إلى وقت قريب مراعاة لحال الناس. ما هو معقول أنك ترى رجل يحلف بغير الله تنكر عليه وتشنع عليه وتترك الرجل يطوف بقبر أو يستغيث بغير الله، لأن هذا أكبر يحبط معه العمل، أما هذا أصغر، تنكر الأكبر ولا الأصغر؟ تنكر الأكبر ثم بعد ذلك الأصغر، وهذا هو التدرج في إنكار المنكر على حسب الأحوال. ثم لما رجع رحمه الله إلى حريملة زاد في هذا الكتاب مسائل، ولذلك في نسخة هي من أقدم النسخ لكتاب التوحيد قد اعتمدتها في التحقيق، عليها تملك عبد الرحمن إبراهيم ابن عم الشيخ، قال بعض الباحثين أنها بخط الشيخ، وهي موجودة في هولندا، وقد ذكر المعتنون بها يعني القائمين على النسخة أنها بخط الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن حسب ما ظهر لي أنها ليست بخطه، لأن خطوطه عندي رحمه الله في بعض المخطوطات قارنت بينه وجدت فيه خلاف، ولأن مكتوبة بالحمرة في بعض أبوابها وبعض الأحاديث والآيات لا مكتوبة بالأسود، والشيخ رحمه الله لم أرى له شيئا من ذلك، وإنما كان يكتب بالأسود، لأن هذه الكتابة بالحمرة عادة النسخ أو طلاب العلم، العلماء ما يكتبونها، لماذا؟ لأنها تأكل الوقت، تأخذ أحمر ثم أسود وهكذا تأخذ الوقت، هم يستعجلون في الكتابة، يستعجلون في الكتابة، كما يلاحظ في كتب ابن عبد الهادي رحمه الله والشيخ الإسلام تيمية أن أحيانا ما يقرأ خطه بسبب استعجالهم في الكتابة. فهذه النسخة اللي هي من أقدم النسخ ما غير موجود فيها المسائل، مسائل الكتاب، ولذلك ظهر أن بعض العلماء قالوا أن هذا ألفه يعني بدون مسائل كما سيأتي بيانه، وإنما الصحيح أن المسائل من الكتاب كما هو موجود في أكثر من 30 نسخة خطية أحصيتها بنفسي كلها موجودة فيها المسائل، وكما سيأتي التنبيه عليه يعني بعد قليل. إذا قلنا أن الشيخ رحمه الله ألف الكتاب في البصرة فيكون عمر الشيخ كم؟ يكون عمر الشيخ تقريبا 24 سنة لما ألف كتاب التوحيد، وإذا ألفه في حريملة يكون عمره تقريبا 38 سنة في كتاب التوحيد، وعلى الحالين فإن هذا يدل على النبوه، هذا الكتاب الذي يشرحه العلماء ويغوصون في بحره وينظرون في حسن ترتيبه وتبويبه يدل على علم الرجل وتقدمه، لأنه نشأ في بيئة علية فيعني أتقن هذا الباب. لماذا ألف الشيخ هذا الكتاب؟ العادة أن المؤلفين في أول الكتاب يذكرون أسباب تأليف الكتاب، إما لسؤال وإما لحاجة أو لغير ذلك، والشيخ رحمه الله ما ذكر، وإنما الناظر في حال الأمة الإسلامية في ذلك الوقت يعرف أن الكتاب ألف لسبب، وهو ظهور الشرك والبدع والخرافات، فلذلك ألف هذه الرسالة لحاجة الناس. الكتب لماذا يكتبها العلماء؟ يعني هل يكتبونها ترف علمي أو فراغة؟ لا، إنما دائما يا أخوان الكتاب أو حتى الورقة التي تكتبها أنت تكتبها تنظر في حاجة الناس لهذه الورقة، حاجة الناس لهذا الكتاب الذي يدرس، حاجة الناس لهذه الخطبة. الداعية لابد ينظر إلى حاجات الناس، يتفقدها، ماذا يحتاجون، ما هي المسألة التي يحتاجون إلى أن ننبههم إليها فأنا أتكلم فيها. أما أن يتكلم في مسألة لا يحتاج إليها الناس ولا قد لا يستفيدون منها، فإن هذا قد يكون من ضياع الأوقات. نعم، توجد كتب لعلماء من لطائف الكتب، هذا لأن في زمانهم كان العلماء كثر، فتجد بعض أحيانا في بعض المسائل يعني لطائف، واحد يكتب مثلا في النخلة، السجستاني كتب رسالة في النخلة وذكر فضائل النخلة ومناقبها ولماذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث شبه المؤمن بها إلى آخره، وبعضهم كتب في الخيل وذكر مناقب الخيل لأن الأحاديث وردت فيها كثيرة جدا، لكن إذا ما رأى المصلحة في هذا إنما رأى المصلحة في التوحيد وانتشار الشرك أو الجهل أو ضياع أمر من أمور الدين كالصلاة والصوم وغير ذلك، فلا بد أن ينبه إلى هذا الأمر لحاجة الناس إليه. المسألة الثالثة، هل المسائل من كتاب التوحيد أو ليست من كتاب التوحيد؟ كما ذكرنا أن النسخة المتقدمة هذه ليس فيها مسائل، لكن المسائل قطعا من كتاب التوحيد قطعا، والدليل على ذلك الأول أنه يوجد أكثر من 30 نسخة خطية وقفت عليها بنفسي فيها ذكر المسائل، هذا دليل على إثبات المسائل، وهذه نسخ متقدمة وليست متأخرة. الأمر الثاني أن العلماء المتقدمين ذكروا هذه المسائل، وبعضهم قرأ كتاب التوحيد على الشيخ رحمه الله، فمن ذكرها الشيخ سليمان رحمه الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التيسير، لا يكاد يوجد باب شرحه إلا ذكر، قال وقد ذكر المصنف مسألة فقال، أو هذه فيها مسألة كذا كما ذكر المصنف، فهذا دليل على أن هذه المسألة ثابتة، وهذا حفيد المؤلف وهو أدرى الناس بهذا الكتاب وقد قرأ الكتاب على الشيخ رحمه الله. ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب كما في كتابه فتح المجيد وفي كتابه قرة عيون الموحدين ذكر المسائل أيضا عن الشيخ رحمه الله، وكذلك الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله المتوفى سنة 1301 ذكر أيضا هذه المسائل في كتابه إبطال التنديد، وكذلك الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في قصيدته الطويلة التي قال فيها وللمسائل فانظر تلقها حكما يزداد منهن أهل العلم إتقانا. ومن ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في كتاب حاشية كتاب التوحيد. إذن المسائل ثابتة، وللأسف أن بعض الناس يطبع كتاب التوحيد ويلغي المسائل، وهذا غلط، غلط أولا لأنه تصرف في كتاب المؤلف، قل هذا اختصار نعم، أما تقول هذا كتاب التوحيد هذا غير صحيح، يعني هل ترى أنت أحد يأخذ كتابك ثم يلغي نصف كتابك ويقول هذا كتاب فلان؟ إذن كيف تطبع كتاب ثم تلغي المسائل؟ ليست مسألة أو 10 أو 20 أو 100، مسائل كثيرة جدا، فحذفها هذا غلط. الأمر الثاني أن هذه المسائل فيها فقه الشيخ، وفقه الشيخ يعتمد عليه، هذا عالم من العلماء، لما يذكر فوائد يقول فيه مسائل الأولى كذا 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 كما سنقرأ إن شاء الله ونوضحه، هذا فقهه للباب، فلماذا تلغي فقه العالم؟ الواجب عليك أن تثبت فقه العالم فتستفيد منه ولا تضيعه. المسألة الرابعة، منهج المؤلف في كتابه، يلاحظ أن المؤلف رحمه الله اتخذ منهج على طريقة العلماء المتقدمين كالبخاري وغيره، أنه يقول باب كذا ثم يورد آية ثم حديث ثم يذكر المسائل، وهذه طريقة يعني معتبرة وطريقة مهمة لأنها قائمة على قال الله وقال رسوله، لم يتكلم في المسألة فيقول حكمها كذا وكذا وكذا وهذا كفر وهذا كذا، لا، إنما قال باب ثم ذكر الدليل على هذه المسألة كما سيأتي التنبيه عليه في الأبواب، باب من الشرك كذا وكذا، الدليل يذكر الآية ثم يذكر الأحاديث إذا نصت على أنه شرك. إذا كانت المسألة فيها يعني توضيح فتجده يقول باب كذا ما جاء في الرقى والتمائم، لأن الرقى فيها ما هو مشروع وفيها ما هو ممنوع، فهنا يترك هذا للناظر ينظر في الأدلة الشرعية فيتبين له أن المراد النهي هنا عن الرقى المحرمة وليست الرقى الشرعية التي قراءة كلام الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله بن سعدي في بيان منهج المؤلف قال: وهذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة، فإنه ذكر في الأبواب السابقة وجوب التوحيد وفضله والحث عليه وعلى تكميله والتحقيق والتحقق به ظاهرا وباطنا والخوف من ضده، وبذلك يكمل العبد في نفسه. ثم ذكر في الباب في هذا الباب يعني في باب الشرك قال الدعوة قال ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره، وهذا طريق جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكرت أنا في المقدمة حتى لا أطيل عليكم ذكرت الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله، لأنه ذكر مقدمة في خمسة أبواب، ثم ذكر التخويف من الشرك، ثم ذكر صور الشرك، ذكر أبواب هي وسائل للشرك، وذكر أبواب هي من الشرك نفسه. وهذا تنبيه جميل، وقد ذكر بابين رحمه الله في مسألة سد طرق وذرائع الشرك، ذكر بابين في هذا كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب التوحيد. لماذا؟ لأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن القيم رحمه الله هي أكمل الشرائع في باب التوحيد، يقول بل هي أشد الشرائع في باب التوحيد، وهي شريعة سامحة في باب العبادات. تلاحظ في باب التوحيد تنهى حتى عن بعض الأشياء التي كانت مباحة في شرع من قبلنا، تنهى عنها وتحرمها كالتصوير والسجود لغير الله والتعظيم وغير ذلك، هذه محرمة في شريعتنا، بخلاف باب العبادات تجدها سمحة، يصلون في أي مكان في الصحراء لا حرج، لا يحتاجون إلى الصلاة في المساجد. في باب الطهارة وفي باب الصلاة وكثير من الأبواب تجدها سمحة واسعة. لماذا؟ لأن باب التوحيد هو الأصل وهو الأعظم، وإذا جاءت هذه الشريعة قد أغلقت أبواب الشرك بكل طرقه، حتى الصلاة عند القبور لا تجوز وفي المقابر لا تجوز، مع أن الذي يصلي يريد وجه الله عز وجل ما يريد القبر، لكن الصلاة في هذا الموضع قد تجر إلى تعظيم هذا المكان ثم تعظيم صاحب القبر ثم التوسع في هذا الباب توسعا عظيما. ومن اللطائف في تبويب المؤلف رحمه الله أنه ذكر في آخر باب باب قول الله تعالى: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما دخل هذا الباب في كتاب التوحيد؟ يقول ابن القيم رحمه الله: المشرك ما قدر الله حق قدره، وإنما الموحد هو الذي قدر الله حق قدره. قال نوح عليه الصلاة والسلام أنكر على قومه قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما دخل هذا؟ لأنهم لو وقروا الله حق توقيره ما استغاثوا بغيره ودعوا غيره وسألوا غيره، وإنما سألوه لأن بيده ملكوت السماوات والأرض. لو قدر الله حق قدره ما احتاج إلى غيره، ما احتاج إلى غيره ودعا البشر واستغاث بهم واستنصر بهم، لسأل الله مباشرة. لو كان يعتقد أن الله يسمع دعاء إذا دعاه ويستجيب إذا دعاه فإنه سيسأل الله ولن يسأل خلقه أبدا. لو كان يعتقد تمام الاعتقاد أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما احتاج إلى البكاء عند القبور. فلذلك الموحد تجد أعظم الناس تعظيما لربه جل وعلا، حتى الذي يثبت توحيد الأسماء والصفات تجد أكثر الناس تعظيما، ولذلك الذين يثبتون الصفات تجدهم أكثر الناس ديانة وورعا وتقوى، كما نبه على ذلك ابن قدامة رحمه الله في بعض كتبه في رده على الأشاعرة، أن من تسمونهم بالحنابلة يقولهم أشد الناس ورعا وتدينا وأبعد الناس عن الدنيا، لأنهم أثبتوا صفات الله عز وجل فيعلمون أن الله شديد العقاب وأن الله يرضى ويغضب ويحب ويكره، فتجدهم يراعون هذا الجانب ويجتهدون في أن يفعلوا ما يحبه الله ويرضاه الله عز وجل ويتجنبوا ما يسخطه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ناسب أن يختم المؤلف هذا الباب يختم به كتاب التوحيد أن الموحد هو من قدر الله حق قدره وعرف الله وعرف جلال الله جل وعلا وأن المشرك ما عرف الله حق قدره، بل وقع منه الخلل في هذا الباب والتقصير في هذا الباب. أيضا من المسائل المهمة في الكتاب، هناك أحاديث بعض العلماء يقول أنها أحاديث ضعيفة، وهذا واقع. الشيخ سليمان رحمه الله ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ذكر في كتابة تيسير العزيز الحميد بعض الأحاديث التي انتقدها على الشيخ، وأثبت أنها أحاديث ضعيفة، بل إنه ذكر أن بعض هذه الأحاديث ذكر الشيخ نفسه أنها ضعيفة. إذا لماذا يعتمد الشيخ على أحاديث أو يذكر أحاديث ضعيفة في كتاب التوحيد؟ أو ليس لا يجوز عندنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة؟ فنقول بلى، لا يحتج بالأحاديث الضعيفة، والشيخ رحمه الله ما ذكر حديثا ضعيفا يعتمد عليه في باب من الأبواب، وإنما يذكر هذه الأحاديث الضعيفة من باب الاعتضاد وليس من باب الاعتماد. باب الاعتماد لا يعتمد عليه في الباب إلا على آية أو حديث صحيح، ولكن في باب الأبواب أنه ذكر حديث فيه ضعف، لكن ذكر في الباب 5 آيات أو 6 آيات، يعني هذا الحديث كل هذه الآيات هي التي تقويه، وإنما هذا الحديث يذكر استئناسا. وذلك تلاحظون إذا قرأتم في بعض كتب العقائد مثل اللالكائي أو غيره أو الإبان بن بطة أو الشريع الأجري، لا بد تقفون على أحاديث ضعيفة، بل أحيانا تقفون على هذه الكتب، تقفون على رؤى ومنامات، رؤى يذكرونها، ماذا فعل الله بك؟ فعل بي كذا وكذا لأني أثبت الصفة الفلانية، وفعل الله بفلان كذا وكذا. هل السلف رحمه الله يعتمدون على الرؤى والمنامات في بيان الحكم الشرعي؟ أبدا، لكن هذه يستأنسون بها، لكن لو استغنوا عنها لا حرج، مثل الملح على الطعام، لو أكله من غير ملح ما ضره، أكله وانتهى الأمر وشبع من الطعام، لكن هذا الملح قد يحتاج إليه أحيانا. فهذه الحديث الضعيفة لا تذكر للاعتماد وإنما للاعتضاد، وفي غيرها ما يغني عنها، لكن هذه أحيانا يكون فيها لطيفة، زيادة بيان أو زيادة يعني توضيح أو بيان سبب أو غير ذلك، لكن ليست هي العمدة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر حديث ضعيف وهو حديث قوموا بنا نستغيث برسول الله على هذا المنافق، فقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، ذكر البكري قال هذا حديث ضعيف كيف تحتج به؟ فذكر شيخ الإسلام تيمية كلمة جميلة فقال هذا الخبر لم يذكر الاعتماد عليه، بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة. يعني هذا ما ذكر الاعتماد، إنما ذكر أن هذا يوافق ماذا؟ الكتاب والسنة، فهذا من باب الاعتضاد. قال كما أنه إذا ذكر حكم معلوم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء. أحيانا تستنبط حكم من دليل شرعي، أحيانا تذكر الدليل الذي فسره حديث فسر آية، وأحيانا تذكر أقوال العلماء. أقوال العلماء هذه تحتاج لها ضرورية يعني؟ إنما تذكرها للاستئناس، وإلا فإن الحديث وضح الآية توضيحا لا مجال بعده، لكن هذه تذكر للاستئناس. أحيانا تذكر أبيات شعرية، أحيانا تذكر مقالات لعلماء، أحيانا يذكرون مراسيل والمرسل من قسم الضعيف، لكن أحيانا يذكرونه من باب أنه يوضح ويفسر ليس إلا. قال لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. يعني هذا لو أنا لا يوجد في المسألة إلا هذا الحديث الضعيف نعتمد عليه نذكر حكم شرعي؟ ما نذكره، نحن ما نذكره في الأحكام الشرعية، فكيف نذكره في العقائد؟ يعني لو فرض أن صفة من الصفات ثبتت بحديث ضعيف وهذا من العلماء يصححه وهذا يضعفه، هل نعتمد عليها ونقول أن هذا أنكر الصفة؟ لا، لأن هذا الحديث لم يثبت عنده أصلا، لم يثبت عند هذا العالم. لو ثبت الحديث أنه صحيح فانتهى الأمر، انتهى الأمر. ثم قال رحمه الله فما يصلح للاعتضاد نوع وما يصلح للاعتماد نوع، وهذا الخبر من النوع الأول اللي هو نوع الاعتضاد وليس الاعتماد. انتهى كلام شيخ الإسلام في الرد على البكري. هذا الكتاب يا أخوان له أهمية عظمى عند العلماء، ولذلك منذ تأليفه والعلماء يعتنون به في شرحه وفي العناية به. والكتاب الكتب عموما يعظم مكانها وترتفع منزلتها بأمرين، بأمر المؤلف والموضوع الذي كتبت فيه، والمؤلف عالم. فإذا قيل لك أن هذا كتاب للإمام أحمد هل تتردد في شرائه واقتناءه؟ انتهى الأمر، الإمام أحمد انتهى الأمر. الأمر الثاني في موضوع الكتاب، إذا قيل لك والله هذا الكتاب في الأبواب وأنواعها وأشكالها، تشتريه؟ ما تشتري، ما لك عناية في الأبواب، أنت ليست هذه مهنتك في الأبواب وغير ذلك، أو هذا والله في الخشب وأنواعها ما تشتري. لكن لو قيل لك أن هذا الكتاب مثلا في الصلاة، وكتاب تفصيلي في جميع أبواب الصلاة، وأنت رجل تعتني في باب الفقه، تشتريه لأنك أنت رجل تعتني في هذا الأمر. أو هذا في تحرير أقوال المذهب، وأنت رجل تعتني في المذهب، أو هذا القول يبين الراجح في المذاهب، أو هذا يبين المصطلحات الفقهية عند المذاهب الأربعة. الآن اهتمامك على حسب اعتنائك في هذا العلم. أحيانا يمكن ما تشتري هذا الكتاب، لكن تشتري كتاب في العقيدة باعتبار أنك أنت تعتني في باب الاعتقاد. هذا الكتاب ألفه إمام، وهو في أعظم موضوع الذي نزلت به الكتب، اللي هو موضوع التوحيد. ولذلك الكتب السماوية والقرآن كله في باب التوحيد، وأعظم آية في القرآن هي في إيش؟ في التوحيد. والسورة التي تعدل ثلث القرآن في التوحيد، وأول دعوة الرسل في التوحيد، وآخر دعوة الرسل في التوحيد، والعبد يصبح في التوحيد ويمسي في التوحيد. إذن هذا في أعظم موضوع، كما سيأتي الكلام عليه في أول كتاب المؤلف رحمه الله تعالى. ومن عناية العلماء أنهم شرحوه في كتب كثيرة جدا، ومن أشهر هذه الكتب وأول هذه الكتب كتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو أول من شرح كتاب التوحيد. وهذا الكتاب هو أعظم شروح كتاب التوحيد، ومن قرأه تبين له علم الشيخ سليمان، أنه عالم في باب الاعتقاد، وعالم في باب الحديث، وعالم في باب الفقه، فإنه يتوسع في ذكر الروايات وطرقها وأسانيدها والكلام عليها، وهذا في ذاك الزمان قليل ونادر، لأن الكتب أصلا قليلة، وكتب اللي تتكلم على الرجال قليلة، فهذا يدل على علمه. وأنا أنصحكم بقراءته لأن أنفع الكتب في هذا الباب، وعامة إن لم أقل كل من أتى بعده هم عالة عليه. لكنه رحمه الله توفي وبعبارة أدق قتل قبل أن يتم هذا الكتاب، كتاب سيسير عزيز الحميد، بقيت له أبواب ما شرحها رحمه الله، ما شرحها رحمه الله. وهذا الكتاب طبع طبعات كثيرة، من أجودها طبعة دار الصبيعي بتحقيق سامي العتيبي، وإن كان فيها خلل كثير لكنها هي أجود الطبعات. ولا نتكلم عن الطبعات يعني والخلل اللي فيها إلا إذا سأل أحد الأخوة لحاجته، لكن أذكر لكم الطبعات اللي هي أفضل طبعات لشروح كتاب التوحيد. وعندي منه نسخة، من هي أقدم نسخة لكتاب تيسير العزيز الحميد، ما طبع عليها الكتاب، وهي نسخة قديمة جدا، ما يعني خرج الكتاب عن هذه النسخة. والكتاب طبع في مجلدين. ومن الكتب كذلك تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الهادي بن محمد البكري، وتوفي سنة 62 و200 من الهجرة، وهذا يعتبر من أقدم العلماء بعد الشيخ سليمان. وكتاب هذا يعني طبع قديما قبل أكثر من 10 سنوات تقريبا، رسالة علمية، وهو الآن يعني قليل الوجود في مجلدين. ومن الكتب أيضا فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد لعثمان بن منصور التميمي، وهذا كتاب طبع في 4 مجلدات مقسم على رسالتين علميتين. وعثمان بن منصور تكلم الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه والشيخ عبد اللطيف بكلام شديد، وبين أنه كان من أعداء الدعوة. والحقيقة أنا قرأت كتابه اللي هو فتح الحميد هذا، عامة الكتاب قرأته لم أجد فيه شيئا يعني ينتقد، وحتى المحققين للكتاب لم يذكروا شيئا ينتقد عليه، أو أنه طعن في الشيخ، أو أنه تعمد أن يغمزه في شيء، وهذا من الغرائب. فلا أدري هل الرجل يعني تاب ولم يظهر ذلك للشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد اللطيف، يعني هذا أمر مستغرب. قد ذكروا عن أشياء، لكن له كتاب في الخوارج قالوا أنه ألفه غمزا في الشيخ ودعوته، غمزا في الشيخ ودعوته، والله أعلم بحقيقته. ومن الكتب ملخص من شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الوابطين، وقد طبع مجلد صغير، وهو مختصر من كتاب تيسير العزيز الحميد. وكذلك إبطال التنديد للشيخ الشيخ بن عتيق، مختصر من كتاب تيسير العزيز الحميد، لكنه أتمه من الحاشية. والشيخ الشيخ يذكر، أنا نسيت أن أذكر لكم، الشيخ له حاشية يمكن رأيتموها طبعتها مؤخرا، حاشية على كتاب التوحيد شرح فيها الأبواب التي لم يشرحها في كتابة يسير العزيز الحمد، واستفاد من هذه الحاشية من أتى بعده مثل الشيخ ابن عتيق أكمل فيها الأبواب التي ما شرحها الشيخ، لأنه اختصر تيسير العزيز الحميد. ومن الشروح شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد، وهذا الكتاب أيضا مختصر من تيسير العزيز الحميد، لكنه زاد فيه أشياء، وهو من أفضل المختصرات لكتاب تيسير العزيز الحميد، وهو الذي يعني قرئ على مشايخنا وعلى العلماء، وقد قرئ على الشيخ ابن باز رحمه الله أكثر من مرة، وعلى الشيخ صالح الفوزان وغيرهما من أهل العلم. وأحسن طبعاته طبعة الوليد بن فريان، هي أحسن طبعة لكتاب فتح المجيد. وكتاب قرة عيون الموحدين أيضا للشيخ عبد الرحمن بن حسن، فيه خلافات كثيرة جدا عن كتاب فتح المجيد، وفيه لطائف جميلة في شرح كتاب التوحيد، وقد طبع أكثر من طبعة وقد حققته، وإن شاء الله نخرجه قريبا على أكثر من 3 نسخ خطية، ولعل الله عز وجل ينفع به. من الكتب أيضا حاشية للشيخ إسحاق بن حمد بن عتيق لوالده إبطال التنديد، وهو له حاشية، وهذه الحاشية مطبوعة أيضا لكنها غير تامة. ومن الكتب فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد لأحد علماء الشارقة اسمه الشيخ حامد بن محمد، وقد طبع في مجلد عن مكتبة الرشد، وحققه وأخرجه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وهو شرح أيضا من الشروح اللطيفة. ومنها أيضا شرح للشيخ ابن باز رحمه الله، يعني تعليق على شرح كتاب التوحيد، وقول السديد للشيخ ابن سعدي، وهذا من أفضل الشروح على اختصاره، إلا أنه يذكر مقاصد كتاب التوحيد، وأنا أنصح يعني طلاب العلم أن يعتنوا به، لأنه ذكر مقاصد كتاب التوحيد واللطائف في هذا الباب. ومنها شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول المفيد، قد طبع في 3 مجلدات، ثم طبع في 2 مجلدين، وشرح الشيخ صالح الفوزان إعانة المستفيد، الطبعة الثانية أجد من الطبعة الأولى، الطبعة الأولى طبعت في دار الرسالة وفيها أخطاء، ثم طبع طبعة ثانية وطبع في مجلد كذلك، وله شرح مختصر على كتاب التوحيد، وهو صراحة من أجمل الشروح المختصرة، في مجلد لطيف يذكر تفسير الآيات والأحاديث وجه الدلالة مناسبة الباب باختصار، بحيث أنك لو قرأته تستفيد يعني علما كثيرا. نختم في مسألة يعني علماء الكويت. علماء الكويت لن أطيل عليكم، وإن كنت قد أطلت عليكم، علماء الكويت رحمهم الله ناصروا هذه الدعوة منذ خروج الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لا يعرف في علماء الكويت رجل حارب هذه الدعوة إلا رجل واحد، وكان في الزبير. وبقية علماء الكويت بداية من الشيخ عبد الجليل الطبطبائي رحمه الله، وهو جد الأسرة الموجودة، كان له أبيات وقصائد ذكرها في الثناء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونصرة دعوته، وكان يقول يقول قصائد في ذلك، منها قوله: جزى الله رب العرش بالصفح والرضا وبالخير من كان أصدق قائمي بنصرة دين المصطفى وظهيره، هو الحبر ذو الأفضال حاول مكارمي، هو الورع الأواه شيخي محمد، هو القانت السجاد في جنحي فاحمي، لقد قام يدعو للمهيمن وحده فريدا طريدا ما له من مسالم، وجاهد للرحمن حق جهاده، وفي الله لم تأخذه لومة لائم، إلى غير ذلك من الأبيات التي أثنى فيها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والشيخ عبد الجليل عاصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإن كان سنه صغيرة لكنه عاصره وأثنى عليه. والشيخ عبد الجليل كان معظم عند حكام الكويت في ذلك الوقت، وتعرفون أن الكويت ولله الحمد منه لا يوجد فيها قبر يعبد، لا من قبل دعوة الشيخ ولا بعد دعوة الشيخ، إلا ما أحدث من خرافة الخضر، وأحدث في سنوات يسيرة، وقد هدمت مرتين، مرة في وقت الشيخ أحمد الجابر، ومرة هدمت في وقت الشيخ جابر الأحمد ابنه رحمه الله، هدمها الشيخ جابر رحمه الله، ثم لم تقل لها قائمة. وكذلك هذه القبة حتى أهل السنة ما كانوا يذهبون لها، ما كانوا يذهبون لها ولا يأتون لها، إنما كان أحدثها بعض الطوائف وكان يذهبون لها، وكان قليل من يذهب لها أيضا، قليل من يذهب لها. وكذلك الشيخ ابن حيان رحمه الله قاضي الكويت في وقت الشيخ أحمد الجابر، كان يثني على الشيخ محمد الوهاب ويمدحه، وكان على عقيدته، حتى كان يراسل ابن أخته ويقول له أن هذا المجموع الذي تنشره كان عنده مجموع اسمه مجموع برميح. مجموع هذا مجموعة رسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن رجب وابن قدامة. طبعت رسائل كثيرة في مجموع واحد. يقول مثل أن تسمع إلى كلمة وهابي لأجل أنك تطبع هذا الكتاب وتنشره. فكان يعني يناصر هذه الدعوة. ومنهم كذلك الشيخ عبد العزيز الرشيد مؤرخ الكويت، وهو مؤسس مدرسة باركية، أول مدرسة في الكويت، وكان مدرس فيها هو الشيخ يوسف القناعي، وكلاهما كان مناصر لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هم الذين أسسوا مدرسة باركية في وقت الشيخ مبارك بن الصباح رحمه الله. ثم بعد ذلك كانوا يستخدمون المدرسين الذين يعلمون التوحيد، وعلموا ودرسوا كتاب الأصول الثلاثة في مدرسة باركية، كما بين ذلك في كتاب أمراء علماء من دعوة من الكويت. بينت أنه درس الأصول الثلاثة، كانوا يدرسونها في مدرسة باركية، ويدرسون العقائد، عقائد التوحيد، ويدرسون عقيدة ابن أبي زيد القيرواني. ما كانوا يعرفون لا تمشعر ولا تصوف ولا غير ذلك، بل أتى مدرس صوفي عندنا في المدرسة المباركية واكتشفوا أنه صوفي، وكان يناصر ابن عربي، فطردوه من المدرسة وأخرجوه، وما كان يدرس فيها إلا التوحيد ولله الحمد والمنه. الشيخ رشيد له كتاب، له مجلة اسمها مجلة الكويت، مطبوعة يعني مصورة عن الطبعات القديمة عن مكتبة كويتية، وهذه المجلة فيها كلامه كثير، كلامه كثير فيها في نصرة دعوة الشيخ، وكان يسميها الإمام والمصلح وشيخ الإسلام، وكان اثنى عليه، ألف يعني كتب مقالات كثيرة في الانتصار له والدفاع عنه، وكان يقول القذيفة الشيطانية التي يرسلها هؤلاء هي أنك وهابي. يقول هذه قذيفة شيطانية ليصد الناس عن الدعوة، وكان له جهود مشكورة. حتى في وقت الملك عبد العزيز لما قالوا للوهابين أخذوا مكة، وكانوا يحذرون الناس من الحج والعمرة، يقولون أنكم ستقتلون ويخوفون الناس، كان يكتب المقالات في أن هذا الكلام كذب وباطل ومنكر، وأن الوهابيين ما عندهم دعوة اسمها وهابية، وإنما دعوتهم على السنة، قال الله وقال رسوله، ولا يوجد أحد منهم أصلا يقول أنا وهابي. وذكر قصيدة عمران أحد علماء يعني فارس اسمه الملا عمران في قصيدة له، يقول إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. ذكرها الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله وأثنى عليها، ويعني مدح هذه القصيدة، وهي قصيدة جميلة من لطائف القصائد في الثناء على دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وكلام الشيخ الرشيد كثير جدا في الثناء عليه، وذكرت شيئا منه، لكن ليعلم أن علماء الكويت ولله الحمد والمنه كانوا أنصار دعوته يثنون عليها. آخرهم الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله، ألف رسالة في خرافة الخضر، وأثنى على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال عنه الإمام، وقال عنه المصلح وشيخ الإسلام، وكان يعني يثني عليه ثناء عطرا ويبدحه. وهذا ولله الحمد والمنه يعني متوارث إلى يومنا هذا، علماء هذه البلاد كانوا يثنون على الشيخ رحمه الله وجهده، وحتى طلاب العلم ولله الحمد والمنه. وتعلمون أن كتبه تدرس وتقرر، وحتى وزارة الأوقاف طبعت بعض كتبه ككتاب التوحيد. فلله الحمد والمنه أن هذه الدعوة قائمة في هذه البلاد، وإن أتى من يشغب عليها لكن ما يضر إلا نفسه. نعم. ومن علماء الكويت الشيخ الدعيج، توفى سنة 96 300 وألف الهجرة، والشيخ السند رحمه الله كذلك، كلاهما كان يثني على دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. بهذا نكون أتينا على مقدمة عن الشيخ رحمه الله، عرفنا الشيخ وشيء من سيرته العطرة، وعرفنا شبهات حول دعوته، ثم عرفنا كتابه ومنهجه وتقرير حول كتابه، ثم عرفنا أيضا موقف علماء الكويت من دعوة هذا الإمام رحمه الله وغفر له. والآن نشرع في كتاب التوحيد. كم مضى من الوقت؟ ساعة 40 دقيقة بس ولا ساعة 40؟ ساعة. ها طيب، أجل نأخذ المقدمة ونبين الكتاب. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأمة المسلمين والمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله طريقتنا في شرح الكتاب كما عودناكم أن نشرح ألفاظ الكتاب ونبين وجه الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث في هذا الباب، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، ونشرح المسائل ونبين فقه الشيخ رحمه الله فيها. وللعلم إن شاء الله الدرس سيكون أقل شيء ساعة ونص، فتحملونا، لأن يعني الأبطح لا يقطع إلا شدة، ما تقطع المسافات إلا أن تشد نفسك عليه حتى تمضي الأوقات. ونجتهد في أننا ننتهي من هذا الكتاب قبل رمضان، لا نخل في شرحه، لكن نمد أحيانا ساعة ونصف أكثر، ما ننزل عن ساعة ونصف إلا لضرورة، وإلا فإن ساعة ونصف مدام أنتم حاضرين وحنا جالسين نقضي فيها الأوقات في هذا العلم. واحتسبوا الأجر، الإنسان يصلي صلاة العشاء ويجلس، تقول ملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلح، ما دام في مصلح. وقد سألت شيخنا الفوزان حفظه الله، قلت: لو انتقل من مكان إلى مكان آخر، قال: نفس الحكم، نفس الحكم يأخذه. يعني لو انتقل لتعب أو ملل أو حس بنعاس وانتقل من مكان إلى مكان، قال: يأخذ نفس الحكم. فأنتم إن شاء الله على خير عظيم في أن الملائكة تستغفر لنا، نسأل الله ذلك، وتدعو لنا، وأننا في حلقة من حلق العلم نستفيد منها ونتعلم فيها. يقول مؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. ابتدأ كتابه رحمه الله ببسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالسنة المطهرة. أما الكتاب فابتداء الآيات، ابتداء السور في القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما السنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خاطب الملوك ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فيبتدئ تبركا بذكر الله عز وجل وثناء عليه سبحانه وتعالى. فنبدأ تبركا بذكر الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الكتاب وأن يبارك لنا في مجلسنا هذا. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، ويؤخذ منها صفة الرحمة، ولذلك الإنسان يبتدئ كلامه بذكر الرحمة لعل الله عز وجل يرحمه بهذا العلم الذي هو يشتغل به. ثم قال: كتاب التوحيد. يلاحظ أن المؤلف هنا رحمه الله ما ذكر مقدمة، ما ذكر مقدمة يذكر فيها خطبة أو يذكر فيها سبب التأليف أو غير ذلك. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أنه وقف على نسخة فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن النسخ التي رأيتها لم يذكروا فيها شيئا من ذلك، النسخ المتقدمة كلها. وإنما أحيانا بعض النساخ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب الشيخ الإمام كذا وكذا وكذا، ثم يذكر الثناء على الله عز وجل ثم يبدأ بالكتاب. أما الشراح فلم يذكروا شيئا من ذلك، الشيخ سليمان وغيره لم يذكروا شيئا أنه قدم بخطوة. لماذا؟ قال العلماء إنما فعل ذلك أنه يقول للناس الذين هم يحتاجون إلى دعوة من التوحيد: أنا ليس عندي في هذا الكتاب شيء، أنا الكتاب هذا ليس لي منه شيء سوى أني رتبت، ذكرت الآيات والأحاديث وانتهى الأمر. حتى لو قال أنه في المقدمة قال كذا فينفر الناس منه، وإنما هذا كلام الله وكلام رسوله، أنا وظيفتي أرتبه لكم وأعرضه بين أيديكم. وقالوا إنما اقتدى بالأئمة كالبخاري وغيره، تعرفون أن كتب السنن الصحاح كالبخاري وبعض السنن ما تذكر مقدمة، وإنما بسم الله الرحمن الرحيم كتاب وكذا ويبتدئ كالبخاري رحمه الله، فما ذكر شيء. فهذا اقتداء بهذه الكتب. ولذلك ذكر بعض علماء الهند كما حدثني الشيخ صالح الحيدان حفظه الله بالسند عنه، أن ذكر بعض علماء الهند لما كان يحارب دعوة الشيخ محمد الوهاب وقال أنه فيه كذا وسبه وشتمه، قام أحد علماء الدعوة فقطع الكتاب، قطع خلاف الكتاب وأعطاه كتاب التوحيد، يعني ليس عليه عنوان ولا اسم مؤلف. فقال: يا شيخ أنا ودي تقرأ هذا الكتاب تبين لي ما الضرر فيه حتى أحذر منه، أنا ودي أقرأه. فأخذ هذا العالم الهندي كان من المعتنين بصحيح البخاري، قرأ الكتاب، فلما أتى اليوم الثاني قال: هذا الكتاب فيه نفس البخاري، لم أرى فيه شيئا يعني يؤخذ عليه أو ينكر عليه. قال: هذا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، اللي يعني كنت تشتم وتسبه. يقول: أنا أستغفر الله من ذلك، ما كنت أعلم، لأن أتت دعاية أن هذا كذا وكذا وكذا وكذا، لكن لما قرأ تبين له ولكن يا أخوان الإنسان ما يلغي عقله، ما يلغى عقله، يسمع يشتمون عالم جليل ما أعرف لا بالتقوى والصلاح، يشتمونه ليل نهار ويقول هذا كذا وكذا، كتبه بين أيديك، لو الكتب فيها هذا الكلام الأظهروه ما تركوا شيء، اقرأ كتبه وانظر فيها كما حصل مع هذا العالم الجليل. قال كتاب التوحيد، كتاب بمعنى مكتوب، والكتب أصله الجمع والشد، يقال هذا كتاب التوحيد، يعني هذا الكتاب اللي هو الكتب من الكتب الجمع والشد، هذا الكتاب جامع لأصول التوحيد وأنواعه، يعني أنا جمعت التوحيد قدر استطاعتي في هذا الكتاب، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أو بعض العلماء يقول التوحيد إفراد الله بربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، وهذه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله كالخلق والإحياء والإماتة والرزق، يعني الله المحيي المميت الخالق الرازق جل وعلا، فهنا أفرد الله بماذا؟ بأفعاله، فعل الله هو الإحياء والإماتة، هذا توحيد الربوبية، وهذا التوحيد لم ينكره أحد إلا ما كان من فرعون، وإنما أنكره كبرا وعلوا في الأرض، قال أنا ربكم الأعلى، قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فهو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس برب، وذلك ما أنكر عليه مما قال له السحرة: ويدرك الملأ ويدرك وآلهتك، ما قال ما لي آلهة أنا الرب، فكان يقر بهذا الأمر، لكن حمله الكبر، ولذلك دعوة الأنبياء ما كانوا يدعون إلى توحيد الربوبية، لأن هذا مستقر في الفطر، ما يستطيع أحد يقول هذا، لأن لو قال أنا الخالق الرازق كان قالوا له ارزقني يا الله، نحن في فقر، نحن في كذا وكذا، يعرفون أنه كان في دعوة، واضح؟ إنما الذي وقع فيه الخلاف والشقاق بين الأنبياء وبين أقوامهم هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعالنا نحن، أو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بأفعالنا نحن: الدعاء، الاستغاثة، التوكل، الإنابة، الخوف، الرجاء، الصلاة، هذه أفعالنا نحن، نحن الذين نفعل هذا الفعل، نفرد الله بها، لا نجعل لله فيها شريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إذا جعلنا لله فيها شريك ما أفردنا الله، فهنا التوحيد مراد به الإفراد، لا بد تفرد الله في هذا الباب، أو إفراد الله بالعبادة. والعبادة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الأفعال الظاهرة والباطنة، كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في العبودية، هذا مهم أنك تحفظ هذا وأن هذا يستقر عندك، لأن هذا يبنى عليه غيره. يعني لما نقول التوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، عندنا قضية إفراد الله بالعبادة، والعبادة ما هي؟ كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء من الأقوال أو أفعال أو الظاهرة والباطنة، ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال مثل إيش؟ التسبيح، الذكر، الدعاء، هذا قول، والأفعال صلاة، صوم، ركوع، سجود، غير ذلك. الظاهرة مثل صلاة، صوم، دعاء وغير ذلك. الباطنة خوف، خشية وغير ذلك. هنا تبين لنا معاني هذه العبادة، كل شيء يأمر الله به فهذا أكيد أنه عبادة، أمر وجوب أو أمر استحباب، مثل الصلاة، الدليل أقيموا الصلاة، أقيموا فعل أمر يدل على الوجوب، فدل على أن الصلاة عبادة، لما الله سبحانه وتعالى قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا الثناء على هذا الفعل، فدل على أن النذر عبادة. قالوا: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فدل على أن التوكل عبادة، لأن الله أمر به أمر وجوب، فدل على أن الله يحبه، فهذا عبادة. طيب الدعاء عبادة؟ نعم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فدل على أن الدعاء عبادة، لأن الله أمر به فالله يحبه. واضح هذا الأمر؟ واضح. إذا جاءك واحد قال لك: يا أخي الدعاء هذا ما هو عبادة، تقول له: كيف هو عبادة؟ العبادة كل شيء أمر به عبادة، لأنه لابد يعرف العبادة ما هي حتى يعني يمشي هذا الأمر ويستقر. ما يستطيع يقولك الدعاء ما هو عبادة والصلاة عبادة. طيب ما الفرق بينهما؟ يستطيع أن يأتي بشيء يفرق بينهما؟ ما يستطيع. بل الدعاء أعظم العبادات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن فدل على أن الدعاء عبادة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقية. فلما اعتزلهم وما يعبدون ما قال ما يدعون فدل على أن الدعاء عبادة. هنا توحيد الألوهية قلنا إفراد الله بالعبادة، واضح؟ توحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أن تثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه. الله عز وجل قال الرحمن على عرش استوى يحبهم ويحبونه ولكن كره انبعاثهم، واضح؟ هذا صفات أثبتها الله نفسه لنثبتها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث قال إن الله لما سأل جارية الله في السماء فصدقها، هذا حديث في الصفات. قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله عز وجل يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، وهكذا من الحديث التي فيها إثبات الصفات. إن الله يغار ويغيرة يأتي العبد ما حرمه ربه عليه، فهذا هنا ثبت بالسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا باب واسع يعني في توحيد الأسماء والصفات، ليس هذا موضعه. نرجع إلى التوحيد. أول مرة عرفنا التوحيد قلنا التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ولاحظتوا أننا قلنا في توحيد الألوهية أنه إفراد الله. كيف التوحيد عموما هو إفراد الله بالعبادة ثم نأتي إلى توحيد الألوهية الذي هو جزء فنقول إفراد الله بالعبادة؟ لأن أحيانا يفسر الشيء بذكر بعض أفراده، لأن هذا الفرد أحيانا يحتاج إلى توضيحه، وحتى أحيانا يكون هو أعظم هذه الأفراد. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الروح من؟ جبريل. وطيب الملائكة، ليس جبريل من الملائكة لكنه لأنه أعظم الملائكة، أعظم الملائكة. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل. طيب جبريل من الملائكة لكنه أعظم الملائكة، ولأن اليهود كانوا يكفرون به، واضح؟ وهكذا. فلذلك ذكر التوحيد هنا بتوحيد الألوهية لأن أعظم الأركان توحيد الألوهية، ولأن دعوة الرسل كانت في توحيد الألوهية كما سيأتي في الآيات التي سردها المؤلف رحمه الله تعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ففسر هنا دعوتهم بأنها دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هل معنى هذا لو ما كان يدعو الربوبية؟ لا، الربوبية من التوحيد، لكن دعوتهم قامت على توحيد الألوهية. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. كل واحد من الرسل والأنبياء يأتي قوم يدعون إلى ماذا؟ إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إذن هذا التوحيد، كتاب التوحيد، يتكلم عن دعوة الأنبياء والرسل. عن ماذا؟ عن دعوة الأنبياء والرسل. فذاك لا بد نهتم به كما سيأتي في آيات الباب. هذا الكتاب يتكلم عن أعظم شيء دعا إليه الأنبياء والرسل. ألست تريد معرفة منهج الأنبياء والرسل؟ دعوتهم يدعون إلى ماذا؟ هذا الكتاب يوضح لك هذا الأمر. التوحيد يا أخوان، النبي عليه الصلاة والسلام دعا قومه سنوات طوال، ما فرضت الصلاة إلا قبل الهجرة بسنوات، وقبل ذلك الدعوة للتوحيد فقط. أركان الإسلام غير الصلاة الحج والصوم والزكاة، ما دعا لها النبي في مكة، ما فرضت إلا بعد الهجرة، وبعضها فرض في السنة التاسعة، معناته أنه كان فقط مشغول بدعوة الناس إلى التوحيد. هذه دعوة عليه الصلاة والسلام. لما سافر إلى المدينة واستقر الأمر، هل توقف عن هذا الأمر؟ لا، يدعو إلى التوحيد في المدينة ويحذر من الشرك. بداية دعوته كانت دعوة إلى التوحيد، وخاتمة الدعوة إلى التوحيد كما سيأتي في الأبواب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ها يحذروا ما صنعوا. معناته أنه دعا في أول حياته للتوحيد وفي آخر حياته إلى التوحيد. بل نبه عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان يصبح على التوحيد ويمسي على التوحيد. يولد على التوحيد ويموت على التوحيد. السنة أن الإنسان إذا ولد له مولود ماذا يصنع به؟ يؤذن في أذنه كما في سنن الترمذي، وأحسن ذلك ابن القيم رحمه الله، يؤذن في أذنه اليمنى ويقام الصلاة في أذنه اليسرى. طيب الأذان مش مشتمل عليه توحيد، التوحيد أول ما يسمع أذنه الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، آخرها لا إله إلا الله أول ما يسمع الأذان. طيب إذا كبر وعاش حياته حضرته الوفاة ماذا تقول له؟ قل لا إله إلا الله، ما تقول له صل صم افعل كذا، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا ينبهك إلى أن بداية حياتك ونهاية حياتك التوحيد. أول ما تقوم الفجر تصلي ركعتي السنة، تقرأ ماذا؟ قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، قل يا أيها الكافرون قل الله أحد. هل فيها شيء من ذكر الصلاة الصوم الزكاة الحج البيوع غير ذلك؟ ماذا فيها؟ توحيد فقط، فقط توحيد. وقل الله أحد توحيد، يعني أنت تصبح على توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. خاتمة يومك تصلي ماذا؟ الشافع الوتر، تقرأ فيها ماذا؟ قل الله أحد قل يا أيها الكافرون. يعني أنت بداية يومك في التوحيد وخاتمة يومك في التوحيد، بداية حياتك في التوحيد وخاتمة حياتك في التوحيد، وأنت فيما بين ذلك تحتاج إلى التوحيد. اللهم إني أعوذ بك شيء أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. حتى وأنت في هذا الأمر تؤكد على قضية التوحيد وتخاف أن تقع في الشرك. وعرفت أن دعوة الأنبياء والرسل كانت تدعو إلى ماذا؟ التوحيد. إذا لماذا الإنسان يشتغل في أمور فرعية ويترك التوحيد؟ أي دعوة تقوم على غير الدعوة إلى التوحيد دعوة باطلة ومنكرة، لأنها تخالف القرآن والسنة. لذلك الدعوة لا بد تقوم على أول أمر اللي هو أمر التوحيد. ولذلك الشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد، يبين لك أن هذا التوحيد هو منهج الأنبياء والرسل، وأنهم يدعون إلى هذا الأمر ولا يتركونه أبدا. فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، يعني هذا الكتاب جامع لأصول التوحيد. والألف واللام هنا في التوحيد يقول العلماء هي للعهد، يعني العهد أي توحيد لتوحيد الألوهية، لأنه هو الذي يدعى إليه وهو الذي يشتغل به الدعاة وطلاب العلم والعلماء، وقبل ذلك اشتغل به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله
وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
نعم، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى، وهنا قلنا وقول الله تعالى هذا عطفا على قولنا كتاب التوحيد، وإذا قال وقول الله تعالى أيضا يصح الوجهان بناء على الابتداء. قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون كما جاء عن عباس رضي الله عنه، والعبادة هي التوحيد، واضح؟ فهنا هذه الآية يبين فيها المؤلف رحمه الله تعالى أن الله ما خلق الجن والإنس إلا لأجل التوحيد، معناه أنك خلقت لأجل هذا الأمر، فيجب عليك أن تعرف ما هذا الأمر الذي خلقت لأجله. هل يعقل أنك تخلق لأجل شيء ثم تجهله؟ هل يعقل أنك تأتي لشيء ثم تجهله؟ لماذا أتيت اليوم؟ قل أنا ما أدري لماذا أتيت، يعني حضرت ما أدري لماذا حضرت. هل يعقل هذا؟ ما يعقل هذا. لما أنت يقالك أنت خلقك الله جل وعلا لأجل التوحيد ماذا تصنع؟ تجتهد في أن تعرف هذا التوحيد الذي خلقك الله لأجله. لما يتابك إلى وظيفة دنيوية يقول تعال ترى نعطيك كذا وكذا 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 ولك ميزات كذا وكذا، الله أعطاك ميزات الدنيا كلها سمع وبصر وعقل وقلب وغير ذلك، ثم طلب منك تعبده وحده لا شريك له. لما يتابك بوظيفة يقال لك هذه ميزات لك سيارة لك كذا لك كذا لك كذا، لكن ترى احنا جايبينك لأجل أمر، تقول خلاص ما يحتاج تبلغوني هذا الأمر، أنا أخذت الميزات وانتهى الأمر. هل يعقل هذا؟ هاي يعقل هذا؟ لا بد تعرف هذا الأمر، لأنك يعني أنت تريد أن تعطيهم شيء مقابل هذا الشيء الذي أعطوك، الله أعطاك كل شيء، كل شيء أعطاك إياه الله عز وجل، وطلب منك أن تعبده وحده ولا شريك له. ولذلك السبب لوجود الإنسان في هذه الأرض هو عبادة الله وحده لا شريك له. إذا ذهب هذا السبب ماذا يحصل؟ تقوم القيامة، تقوم القيامة على شرار الخلق ولا على أفاضل الخلق؟ على شرار الخلق، حينما يعود الناس إلى عبادة الأصنام. لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. الآن لما يعبدون اللات والعزى تظهر بينهم الأصنام في جزيرة العرب وفي دول العالم، ما فائدة خلقهم؟ تنتفي الفائدة والحكمة، فلذلك تقوم عليهم الساعة. إذن خلقت لأجل التوحيد، وإذا أخللت بهذا التوحيد وأخل الناس بهذا التوحيد وأتت الريح التي تقبض أرواح المؤمنين وذهب السبب الذي لأجله خلق الله الإنس والجن، تقوم الساعة عليهم، لأنه لا فائدة منهم، لا فائدة منهم. ولذلك الإنسان يعتني بهذا الباب عناية تامة، لأن الله خلقه لأجل هذا الأمر. نعم. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة يعني طائفة من الناس بعث الله فيها رسول، هذا الرسول إلى ماذا يدعو؟ قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يدعوهم إلى أمرين: عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل من الطواغيت من الأصنام والأوثان وغيرها. فهذه وظيفة الأنبياء والرسل. إذن هذه الآية يبين لك فيها المؤلف أن وظيفة الأنبياء والرسل هي الدعوة إلى التوحيد. فإذن إذا كانت وظيفة الأنبياء والرسل هي الدعوة إلى التوحيد، وأنت تزعم أنك تسير على خطى الأنبياء والرسل، ماذا تصنع؟ تدعو إلى ما كان يدعو إليه الأنبياء والرسل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا. أنت إذا زعمت أنك اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام وسرت على طريقة، فلا بد أن تسلك مسلكة أنك تدعو إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة، كل طائفة من الطوائف التي خلقها الله عز وجل بعث فيها رسول، هذا الرسول إلى ماذا يدعوهم؟ أن اعبدوا الله. العبادة تقدم بيانها، إلى يعني أن وحدوا الله في عبادته، فلا تدعوا معه أحد، لا قبر ولا صنم ولا آلهة ولا غير ذلك، عبادتكم لله وحده لا شريك له. ثم أكد هذا الأمر فقال: واجتنبوا الطاغوت، لأنك قد يعبد الله لكن يجعل معه طاغوت، فيكون هذا ما حقق التوحيد. لأن التوحيد قائم على أمرين: النفي والإثبات. لا إله إلا الله قائمة على أمرين: النفي، الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، ثم إثبات عبودية الله عز وجل وأنه مستحق للعبادة اللي هي إلا الله. وهنا قال الله عز وجل: لقد بعثنا في كل أمة. الأمة يقول العلماء تطلق على أربعة معاني: الأول الطائفة من الناس كما في هذه الآية، والثاني تطلق على يعني الملة كما قال الله عز وجل: إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني وجدناهم على ملة. الثالث أنها تطلق على الإمام الذي يقتدى به، إن إبراهيم كان أمة، يعني إمام في خصال الخير يقتدي به الناس، فيقال هذا رجل أمة لوحده. الرابع على الفترة أو حين من الزمان، وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة من الزمان ادكر. فإذا عرفت هذا عرفت أن الأمة هنا تفسر بمعنى الطائفة من الناس وليس فترة ولا غير ذلك. ثم قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني شرع وأمر، شرع لكم ووصاكم بماذا؟ ألا تعبدوا إلا إياه. فحصر العبادة في من؟ في الله عز وجل، أنه ما يعبد إلا الله، لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله، لا يخاف إلا من الله، وهكذا بقية العبادات. يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني كل عبادة قلبية أو عبادة بدنية قولية أو فعلية لا تكون إلا لمن؟ لله عز وجل. هذا الذي وصاك الله به وأمرك به وشرعه لك. وبالوالدين إحسانا، الله لأنه هو المستحق للعبادة الخالق لك. ثم ذكر الوالدين لماذا؟ لأن الوالدين هما سبب وجودك في هذه الدنيا. واضح وجه الدلالة من هذه الآية، تبين أهمية التوحيد، أنه أمرك الله ووصاك وشرع لك ماذا؟ أنك تعبد الله وحده ولا شريك له. فهذا أمر الله لك، أمر خالقك وربك هو أنك تعبده وحده ولا شريك له. الآية الرابعة قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله كما تقدم معنى العبادة، ولا تشركوا به شيئا هنا نهي، قال لا تشركوا به شيئا، وشيئا هنا يقول العلماء نكرة، والنكرة في سياق النهي أو النفي تعم، والنكرات في سياق النفي تعقل العموم أو سياق النهي. يعني لا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشرك بالله شيء سواء كان صغير أو كبير. ما هو يعني يجوز تشرك في شيء معين في النبي تشرك لكن بقية الأمور ما تشرك، لا. واعبد الله ولا تشركوا به شيء يعني عبادة الله لا تكون ولا تحصل إلا أنك ما تشرك بالله أي شيء سواء كان صغيرا أو كبيرا، جليلا أو حقيرا، كل هذه الأمور لا تشرك بالله شيئا. ولذلك حتى في الألفاظ لا تشرك بالله شيئا، إنكم تشركون وتنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وين وجه الشرك؟ حرف الواو العطف هذا، لأنه يقتضي المشاركة والمشابهة، فإذا كان شركا أصغر. فحتى في لفظك لا تشرك، فضلا عن فعلك وصرفك العبادة لغير الله، هذا أعظم وأعظم، واضح؟ فقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا تأكيد على هذا الأمر اللي هو عبادة الله وحده لا شريك له، وحذر من الشرك صغيره وكبيره. ثم ختم الباب بهذه الآية، يعني ختم هذه الآيات الخمس بهذه الآية في قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذه كما تقدم شيء هنا نكرة فتعم كل شيء. وفي قول عز وجل قل تعالوا يا محمد قل لهؤلاء تعالوا هلموا أدعوكم إلى أمر عظيم أتلوا عليكم ما حرم ربكم عليكم، حتى تعرفوا الأحكام الشرعية وتعرفوا الحلال والحرام وتعرفون الذي أباحه والذي منعه. ما هو أول أمر؟ ماذا قال؟ ألا تشركوا بالله شيئا، معناته أعظم المحرمات ما هو؟ الشرك. كما أن أعظم الواجبات هو التوحيد كما تقدم في الآيتين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أعظم الواجبات عبادته، كما أن أعظم المحرمات هو الشرك بالله جل وعلا. فهنا بهذه الآية الخمسة التي ذكرها المؤلف بان أن الله خلقنا لأجل عبادته، وأن الله أرسل الرسل لأجل عبادته، وأن الله أمرنا ووصانا وشرع لنا عبادته، وأن الله سبحانه وتعالى حذرنا أشد التحذير من الشرك به ولو كان صغيرا، وأن الله عز وجل بيّن لنا المحرم وأعظم المحرمات هو الشرك بالله جل وعلا. ولذلك ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟
قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراط مستقيم الآية.
قال ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود تعرفون من قدماء الصحابة ومن المكثرين من الرواية، أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وأوذي في الله رضي الله عنه، ومدحه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ القرآن عنه وأن ساقيه أعظم من جبل أحد عند الله عز وجل، وكان من كبراء الصحابة وفقهائهم، وكان التابعون رضي الله عنه يأخذون العلم عنه ورحلوا إليه من الأقطار والبلدان. يقول ابن مسعود هذا الصحابي الجليل الفقيه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، خذ هذه الكلمة وهذه العبارة ممن أعطاه الله العلم، لأنها من أراد أن يأخذ القرآن يأخذ من ابن مسعود رضي الله عنه، يعني وصية من إمام من أئمة الهدى رضي الله عنه وأرضاه. ماذا يقول لك؟ من أراد وصية أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمة، وصية محمد التي أوصى بها في آخر حياته، لأن الوصية تطلق ويراد بها ما يوصي به الإنسان من الأمور العظام الجليلة في آخر حياته، يعني ترى هذه وصية محمد التي أوصى بها لك، لك أنت، نعم، لأنك من أمة محمد، فهو يوصي لأمته كلها. يوصيك بماذا؟ يوصيك بما سيأتي التي عليها خاتمه، يعني كان هذه الوصية كتبت ثم ختمت فلا تفتح حتى تأتي صاحب الشأن، يقال لك هذه رسالة من أحد العلماء، وتشوف الرسالة إلا مختومة بختم ولا لم تفتح، يكون عند الوصية هذه عندك أعظم، لكن لما تشوفها مفتوحة تقول لك أراها قبل عشرة، لا ترى هذه وصية لك، ترى اهتم لها واعتني بها. يا أخوان أسألكم سؤال جاوبوا في أنفسكم، لو قيل لك أن أكبر العلماء ممن تحبهم وتجلهم أرسل لك رسالة خاصة بك، أو أحد أهل الدنيا ممن تعظمهم أرسل لك رسالة خاصة بك وختمها ولا أحد يفتحها إلا أنت، ماذا تصنع؟ تجلس لوحدك تفتحها أنت وقلبك طائر من الفرح ماذا سيقول فيها، وتهتم لها وتعتني بها، تقرأها مرة مرتين ثلاث أربع، لماذا؟ لعل فيها يعني إشارة أو تنبيه، تقرأها مرتين ثلاث أربع لعله يعني يشير لشيء أنا ما فهمته أعيد. اعتناء، تأمل وصية محمد عليه الصلاة والسلام، قال فليقرأ، قل تعالى أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه وصية محمد عليه الصلاة والسلام لكم أنكم تحذرون من الشرك، أنكم تعبدون الله وحده لا شريك له وتحذرون الشرك. ثم ختمها بقوله عز وجل لما ذكر المحرمات قالوا أن هذا صراطي مستقيما، يعني من سره أن يسلك صراط الحبيب عليه الصلاة والسلام فليأخذ بهذه الوصية. هذه الوصية فيها يعني الهدى والتقى والعفاف، ولذلك الإنسان ينبغي له إذا انتهى من الدرس أن يرجع فيأخذ هذه الوصية يقرأها في السورة ويقرأ تفسيرها ويفهمها، لأن هذه وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي أوصى بها للناس، فمعناه أن وصية محمد لنا أننا نحذر من الشرك وأن نعبد الله وحده لا شريك له. فهذا يظهر أثر ابن عباس أنه فيه بيان عظمة التوحيد والتحذير من الشرك صغيره وكبيره. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكئوا، أخرجاه في الصحيحين.
نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل من فقهاء الصحابة وقد جاء في أحاديث رضي الله عنه منها حديث فيه كلام لا يسبق العلماء برتوة رضي الله عنه، وقد توفي شهيدا في طاعون عمواس رضي الله عنه وأرضاه، وأرسله معاذ وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أرسل إلى اليمن قبيل حجة الوداع، قبيل حجة الوداع، فذهب إلى اليمن داعيا رضي الله عنه وأرضاه. وتعلمون أن الرسول لا يرسل إلا الفقهاء العلماء، لا يرسل إلا الفقهاء العلماء، فدل على علمه وفقهه رضي الله عنه. ثم أوصى عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية، أوصى بهذه الوصية التي فيها ماذا؟ قال يا معاذ أتدري ما حق، عفوا معاذ رضي الله عنه أرسل النبي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن هنا كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على حمار في رواية يقال له عفير، يقال له عفير، وفي هذا جواز الإرداف على الدابة، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في مسائل المؤلف. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا في تنبيه المتعلم عن طريق السؤال، أحيانا يحتاج المتعلم إلى أن يسأل فيقال له ما هي أقسام التوحيد، إذا عرفها أجاب، إذا ما عرفها علمه المعلم، وفي شد انتباه المتعلمين، المدرس في مدرسته والشيخ في حلقته ينبه أحيانا الطلاب، وأكثر من رأيته يفعل هذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان يسأل دائما في الحلقة، سبحان الله، الله ما يوقع إلا على اللي ينعس، اللي نام يوقع الشيخ عليه فيسأله ينتبه في المستقبل في الدرس. طيب، وأنا أذكر أني مرة حضرت عنده وانعست في الدرس فعلا، وسألني ما عرفت الجواب لأني أنعست الدرس، وبعدها انتبهت ما أنعست أبدا. الشاهد أن هذه طريقة حسنة في انتباه الطالب حيث أنه ينتبه. فأنا سأله أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله عنه الله ورسوله أعلم. هو يعرف التوحيد، لكن لعل هذا السؤال يعني غير أو قضية ثانية أو أمر آخر، قال الله ورسوله أعلم، فرد العلم إلى صاحبه، العلم إلى الله عز وجل، ثم إلى رسول عليه الصلاة والسلام لأنه عالم. فقال عليه الصلاة والسلام فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق العباد على الله. أعظم حق لله على عباده هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وهذا الشاهد من إيراد الحديث. المقدمة هذه كلها أراد بها بيان أهمية التوحيد ومنزلة التوحيد. كان يقول لك ترى هذا الكتاب مهم، لأن من أهميته أن حق الله عليك ما هو؟ أن تعبده ولا تشرك به شيئا. لا بد تعرف هذا الحق، هذا حق الله عليك، كما تقدم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا خلقت لأجل هذا، كما أن حقه العظيم عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا. وكما قلنا في الآية ولا يشرك به شيئا، هنا نكرة، لا يشرك به شيئا صغير ولا كبير. حينها يجب عليك أن تعرف الشرك الأكبر والشرك الأصغر حتى تعطيه حقه جل وعلا، فتحذر من هذا الشرك. ما تقول لا والله أنا أعطيت الله حقه، طيب تعرف الشرك الأصغر؟ يقول لا. تعرف أن هذا الفعل شرك أصغر؟ يقول لا. كيف أعطيت الله حقه؟ كيف أديت حق الله عز وجل؟ أولست تريد حقك عند الله يوم القيامة أن يكرمك ويدخلك الجنة، وحق العباد عليه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ أولست تريد هذا الحق عند الله يكرمك به فيدخلك الجنة؟ لابد تعطيه حقه، لأنك إذا ما أعطيت حقه فلن يعطيك هذا الأمر. وهذا الحق منه على عباده أوجبه عليه، والحق من العباد عليه أوجبه على نفسه الكريمة تكرما وفضلا، لأنه ليس على الله واجب، وإنما رحمة من الله وكرما من الله وفضلا من الله أوجب على نفسه الكريمة أنك إذا أتيت موحدا فإنك تدخل الجنة. وعد من الله عز وجل، وعد من الله عز وجل إذا أتيت لا تشرك بالله شيئا أنك تدخل الجنة. يدفعك إلى ماذا؟ إلى معرفة التوحيد والشرك حتى يحصلك هذا الشرف العظيم. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. هنا معاذ رضي الله عنه حرص على أنه لما عرف هذه المعلومة وهذه البشرى النافعة أن يبشر الناس، فقال عليه الصلاة والسلام سبب لا تبشرهم فيتكلون. هنا السبب المانع ما هو؟ أنه يخشى عليهم أن يتكلوا على رحمة الله فيتركوا العمل، يقول كان حقق التوحيد خلاص ما أعمل. فهنا لابد مراعاة المصلحة والحكمة في تعليم الناس كما سيأتي في مسائل المؤلف رحمه الله تعالى. فظهر لنا وجه الشاهد من الحديث كما ظهر لنا وجه الشاهد من الآيات، كلها يراد منها ماذا؟ بيان منزلة التوحيد وأهميته حتى تشتاق نفسك لدراسة التوحيد. نعم.
فيه الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس،
وهي عبادة الله وحده لا شريك له.
الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
كيف الخصومة فيه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم في ماذا؟ في التوحيد. نعم.
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد.
من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، لأنه من أشرك بالله ما عبد الله. ففيه معنى الآية ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنتم أيها الكافرون، يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعبدون ما أعبد. لماذا؟ هل كانوا يعبدون الله المشركين ولا كانوا يعبدون غيره؟ كانوا يعبدون الله، لكن لأنهم أشركوا مع غيره فحقيقة فعلهم أنهم ما عبدوا الله. فيقول أنتم لا تعبدون ما أعبد، ما تعبدون الله، لأنكم لو عبدتم الله حقيقة ما أشركتم مع غيره. واضح؟ فهنا المشرك وإن عبد الله وإن كان يحب الله، لكن حقيقة أمره أنه مشرك، لأنه جعل مع الله إلها آخر، لذلك ما يكون عابدا لله سبحانه وتعالى. فلذلك الشرك يفسد التوحيد، الشرك إذا دخل على التوحيد ما يعتبر هذا الرجل موحد ولا عابد لله عز وجل. نعم.
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام،
أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه حكمة إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
الخامسة أن الرسالة عامت كل أمة،
ولقد بعثنا في كل أمة، وهذا لفظ من ألفاظ العموم.
السادسة أن دين الأنبياء واحد،
لأنه كلهم يدعون إلى التوحيد.
السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر والطاغوت.
هنا دين الأنبياء واحد، هم عقيدتهم واحدة، الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام إخوة لعلات، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. الأخوة لعلات يعني الأخوة لأم لأب عفوا، يكون أبوهم واحد لكن أمهاتهم شتى، هذا أمه كذا وهذا أمه كذا. الأنبياء دعوتهم عليهم الصلاة والسلام في التوحيد واحدة، لكن يختلفون في ماذا؟ في الشرائع. قال مسألة السابعة المسألة الكبيرة، ما هي هذه المسألة الكبيرة؟
أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
يعني لا يمكن أن يقول أنا موحد وهو يصرف العبادة لغير الله، يستغيث بغير الله، يستغيث بالأنبياء والرسل والملائكة والقبور وغير ذلك، هذا ما يعتبر محقق للتوحيد. اللي يحقق للتوحيد كما قلنا مصدر وحد يوحد إذا جعله واحدا، أن يكون واحد المعبود واحد، إذا جعلت معه غيره أنت ما تعتبر موحد، تعتبر قد أشركت مع الله غيره، أشركت مع الله غيره. هذه مسألة عظيمة. نعم.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
نعم، الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. الطاغوت ما هو؟ الطاغوت من الطغيان في لغة العرب. قال الله جل وعلا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني زاد عن حده المعتاد. الطاغوت من الطغيان، التجاوز. الطاغوت كل ما عبد من دون الله يسمى طاغوت، بشرط أن يكون راضيا، حتى يخرج من هذا الشرط الأنبياء والرسل، لأن النصارى عبدوا عيسى وعبدت الملائكة، هل يسمون طواغيت؟ لا، إنما تقع العبادة على الشيطان، ما تقع على الأنبياء والرسل والملائكة. أما إن كان راضيا بعبادته أو دعا الناس لعبادته، لا شك أن هذا طاغوت من الطواغيت كفرعون وغيره، إنهم يدعون الناس لعبادتهم. فهذا الضابط أن يكون راضيا بعبادة الناس له. نعم.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف.
نعم، عظمها ظاهر في الوصية بها في قول ابن مسعود رضي الله عنه.
وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك.
نعم، وهي أعظمها النهي عن الشرك.
العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأه الله تعالى بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
نعم، هنا يقول مؤلف الآية المحكمات في سورة الإسراء اللي هي في الآية الثالثة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ابتدأ الله عز وجل بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، هنا حذر من عبادة غير الله عز وجل والإشراك مع الله عز وجل، حذر منها في أول آيات التي هي من الآيات المحكمات في سورة الإسراء، ثم ختم بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورة، فابتدأ بالتحذير من الشرك وختم بالتحذير من الشرك، ومنها أن الله نبه إلى عظم هذه المسائل وهذه الآيات، فقال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني الحكمة والعقل يدلان على ماذا؟ على الحذر من الشرك والأمر بفعل التوحيد. فالذي لا يحذر من الشرك هذا خالف الحكمة. الذي يقولك لا تحذر من الشرك الآن، الحكمة أن تسكت لما نجمع الناس بعدين ندعو الناس إلى التوحيد، هذا مخالف ومناقض الحكمة. الحكمة دعوة الناس إلى التوحيد. نعم، قد يؤجل بعض الشرك الأصغر فترة بسيطة، لكن ما يؤجل الشرك الأكبر أبدا، لا بد ينبه الناس إليه. الشرك الأصغر هذا فترة بسيطة لمصلحة معينة، يترسخ تحذير الشرك الأكبر من قلوبه ثم يهون عليهم الشرك الأصغر فيتركونه. هذا هو الحكمة وهذا هو العقل. نعم.
الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، فداه الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، وقد تقدم الكلام عليه في وصية ابن مسعود رضي الله عنه.
الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وقته،
فاحرص على قراءة وصية النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بها، ودائما الوصية يعني تكون للناس المقربين إلى الموصي، فهذه وصية الحبيب لك عليه الصلاة والسلام، اقرأها وتأملها. نعم.
الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا،
وهذا في حديث معاذ، حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا.
الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه،
قلنا حق العباد الذي أوجبه على نفسه الكريمة، وإلا العباد لا يجيبون عليه شيء سبحانه وتعالى.
الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة،
أكثر الصحابة لا يعرفون هذا الحديث لهذه المسألة اللي هي حق الله، ما هو أعظمها يعني أمر حق الله على العباد، ما هو وحق العباد على الله، ما يعرف أكثر الصحابة، كيف ما يعرف أكثر الصحابة؟ هل هذا متصور؟ نعم، لأن معاذ توفي سنة 18 من الهجرة في طاعون عمواس، ومعاذ رضي الله عنه حدث بها عند موته تأثما، لما حضرت الوفاة حدث بهذا الحديث تأثما، أن يكون كتم شيئا من العلم الشرعي، واضح؟ فحدث بها عند موته. طيب ليه مات سنة 17 من الهجرة 16 وقبل من الصحابة سمع هذا الحديث؟ لا، يقينا ما سمعه، فيكون أكثر الصحابة الذين توفوا قبله ما سمعوا هذا الحديث ولا عرفوا، واضح؟ هذا وجه قول أن هذه المسألة يعرفها أكثر الصحابة. هل معنى هذا أنهم رضي الله عنهم ما كانوا علماء ما يفهمون هذا الأمر؟ لا، قد يدرك الصغير ما لا يدركه الكبير، اجعلها في ذهنك، هذا يدرك الصغير ما لا يدركه الكبير، يفوت الكبير ما لا يفوته ما لا يفوت الصغير. ماذا قال الهدهد لسليمان؟ أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. عرف الهدهد وهو حيوان بهم شيء ما أدرك سليمان. فلذلك ليس من شرط العالم أن يدرك كل شيء ويعرف كل شيء ويعرف كل الفنون والعلوم والمسائل، هذا ليس من شرط العالم أبدا. ولذلك اللغة هي اللغة، كما قال الشافعي لا يحيط باللغة إلا نبي. تدرك عالم فقط في فن اللغة يحيط باللغة كلها، هذا لا يمكن أن يكون. فما ظنك بقية العلوم؟ هل هذا يمكن يتصور؟ أبدا. وأيضا لا يقع في نفسك أنك والله عرفت مسألة ما عرفها شيخك أو عالم من العلماء، أو أنك أنت بحثتها أكثر من بحثة حررتها أكثر من تحريرها أنك أعلم منها، أبدا. لأن العبرة بماذا؟ بالجملة وليس بالجزء اليسير. يعني انظر إلى بقية العلوم والمسائل، هل أنت تباريه في هذا؟ أبدا. يمكن أن تعرف مسألة في العقيدة أحسن منه وما يعرفها، جاهل فيها جهلا تاما، لكن بقية مسائل العقيدة لا، هو يعرفها أكثر منك فهو أعلم منك في هذا الباب، واضح؟ هذا يجعلك أنك ما تتعاظم نفسك على أحد من أهل العلم، وإنما تقول سبحان الله إنسان يفوته شيء ويدركه شيء. بل أحيانا العالم قد يعلمك مسألة هو ينساها وأنت تحفظها. الإمام مالك حدث بحديث ثم نسيه، جاءتها امرأة تسأل عن فتية فأفتاها، أفتاها بفتية تناقض الحديث، تخيل. المرأة ذهبت قال له أحد أصحابه يا إمام إنك حدثتنا أن فلانا حدثك أن فلانا حدثه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، قال أنا حدثتكم؟ قال نعم. قال ردوها علي، ردوها علي فحدثها. فكان الإمام مالك رحمه الله يقول بعد ذلك حدثني فلان أنني حدثته أن فلانا حدثني أن فلانا حدثني سوق الإسناد. ولذلك في باب علم الحديث باب من حدث فنسي، وشوف نسيها مسألة أنت عرفتها سبحان الله، هذا يدفعك إلى أنك لا تتعاظم نفسك على أحد من العلم. لا يعني يقول أنا عرفته ما عرف أو شيخنا ما عرف أنا عرفته، لا، هذا العلم بحر، أن تأخذ منه قطره يأخذ منه أكثر. يعني مثل الطفل اللي حافظ سورة الفاتحة ما يخطئ فيها أبدا، مثلك أنت اللي حافظ القرآن كله لازم أنك تخطئ، صح؟ لكن هو لن يخطئ أبدا. هل يقول الله أنا أحسن منه؟ أو أنت قرأت آية من المتشابه واخطأت فيها، هو حافظ الآية هذه فقط هو ما يخطئ فيها، هل معناته أنه أحفظ منك؟ لا، لأنها فيها متشابه نظير لها فتخطئ في أحيانا، تظنها الآية في السورة الفلانية. فهذا يا أخواني يدفعك إلى أنك تتواضع ولا تتكابر نفسك عليك مثل هذه الأمور. ولذلك نعرف هنا جواب لمسألة في قول النبي عليه الصلاة والسلام أعطينا رواية غدا رجل يحب الله يحبه الله ورسوله، قالوا هذه فضيلة لعلي ما أعطى لا عمر ولا غيره. كيف هذه العلن علي أفضل من عمر؟ نقول الفضيلة بنوع لا تستلزم الفضيلة مطلقا، كما يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة. نعم رضي الله عنه يعطي لأنه يحب الله ورسوله، وكل مؤمن يحبه الله ورسوله، لكن هو في هذا الموضوع هو أفضل، لأن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، وكل المؤمنين إن شاء الله توابين المتطهرين، لكن هنا له ميزة. لكن بقية الفضائل هو أعلم، كما أن الرسول قد يثني على صحابي في منقبة، هل يدل على أن أفضل من أبي بكر وعمر وأثنى عليهم في هذه المنقبة؟ لا، العبرة بماذا؟ بالعموم، عموم الفضل، عموم الفضل. نعم.
16 جواز كتمان العلم للمصلحة.
جواز كتمان العلم للمصلحة، هنا رضي الله عن الشاهد من هذه الفائدة من أين أتى بها؟ من قول أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. المصلحة ما هي؟ أنهم يتكل، لأن بعض الناس قد يسمعها مثل خطيب يقوم فيقول إذا أتيت بالتوحيد خلاص لو فعلت من الذنوب ما فعلت، مثل يقول له روح يعصي وعندك التوحيد يروح يعصي. لا، إنسان أتاك فقال لك أنا فعلت وفعلت من المعاصي، زين، وجاءك تائب، لا تقنط من رحمة الله، تحدث عن رحمة الله وأن الله يقبل التوبة من عباده. واحد ثاني راح يعصي، تقول له ترى رحمة الله واسعة، حتى لو عصيت الله يغفر لك. لا، هذا ليس من الحكمة، كأنك تقول اذهب فاعصي، قد تقبض روحه ويعصي. فلذلك الحكمة أن تنظر لكل شخص وحاله. ولذلك قيل أن ابن عباس في قضية أنه ما تقبل توبة القاتل، أتى رجل فقال إنه قتل، فقال له يعني ما حكم القاتل؟ فقال ابن عباس له توبة. أتى رجل آخر فقال ما حكم القاتل؟ قال ليس له توبة. جاء بعض أصحابه قال كيف أنت رجل جاك قلت له ما له توبة، ورجل آخر أتاك قلت ما له توبة؟ قال لك الرجل قتل. فيسألني الآن تائب الرجل، فقلت له توبة، والآخر رجل أتاني والشر في عينيه يريد القتل، فيسألك في توبة ولا في توبة؟ إذا قلت له في توبة راح قتل. واضح؟ فأحيانا تراعي مصلحة السائل، ما هي مصلحة له، تجيبه ولا ما تجيبه. فهنا قال رحمه الله جواز كتمان العلم مصلحة، ليس معنى هذا أن تكتم العلم عن الناس ما يعرفونه، لا، إنما فترة معينة لمصلحة معينة. إذا رأيت أن هذا العلم قد يضر بهذا الشخص الآن فلا تحدث بهذا العلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال علي رضي الله عنه كما في صحيح بخاري: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أحيانا قد تحدث الناس بحديث يا أخي، الناس يقول يا أخي هذا مو صحيح الحديث، يكذب حديث البخاري ومسلم، والسبب أنت، لازم تراعي عقله. الآن ما يجيك الطفل يسألك أحيانا أسئلة تقول أنت توك صغير ما تفهمه، بعدين أقول لك صح، ليه؟ لأنه ما يعرف، لو وضحت له ما يفهم، يمكن يفهم غلط، فتتركه حتى ينضج عقله قليلا فتعطيه. كذلك العلم. ولذلك قول عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تعلمون الناس الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال العلماء كابن عباس وغيره: يعلمون صغار العلم قبل كباره. هذا يا أخي ما يحتاج أن تعلمه كبير العلم، علمه الصغير، لأنه ما هو فاهم الصغير، تروح تقفز به إلى مرحلة كبيرة ما يصير. يا أخي كل الدنيا ماشية بطريقة التدرج، الآن مدرسة أول ما يدخل أولى ابتدائي ولا على طول يقفز للثانوي، يقفز للثانوي ما يمشي ولا سنة، لو يقعد 100 سنة ما يتعلم، صح؟ لابد من أول شيء. الآن تعطيه جرعات، أنت مثل الطبيب، لأن هذه حكمة قد يغفل عنها بعض طلاب العلم، بس أي مجلس يجلس يسمع على مسألة يحدث بها، ويصير في ذلك شك وفتنة بين الناس، وأحيانا بعض الناس يقتتلون على هذه المسألة التي أوردها. أنت مثل الطبيب، الطبيب الآن لو تروح له أنت وطفل عمره 3 سنوات أو سنتين، يعطيكم مثلا خافض الحرارة، هذا اللي يسمونه العدول، يعطيكم نفس النسبة، ها ما يعطيك نفس النسبة، والله أنت أعطاك أكبر مثلا 5 ملي هو أعطاه 2 ملي، والله أنت بتصير عقلك مثل قلنا أنت تبي تغشني الله يجزاك خير، أعطني 5 ملي تبي تقتلني، ليش أعطيتها أقل مني وأنا أعطيتني أكثر؟ لا يا أخي ما لها دخل، أنت تتحمل هذه الجرعة، الطفل هذا ما يتحمل، كنت تكون زيادة في مرضه، كما أن الطفل ليس له حق الاعتراض لأنه قد يتضرر فيها، أنت مثل الطبيب. العالم والشيخ وطالب العلم يا أخوان مثل الطبيب، تعطي الناس على قدر حاجتهم، ما يحتاجون إلى هذا العلم ما تعطيهم. واحد يجي عند العام يتكلم عن علم المصطلح وتوسع فيه ما أفهمهم منك شيء، والله تبعد ساعتين ما أفهمهم شيء، وعلم الرجال والجرح والتعديل وهذا ذكر في التقريب وكذا، الله يجزاك خير ما قصرت، بس ما أفهمهم شيء عليك، غلط حالة. هذا منهم من الحكمة، علمهم شيء يستفيدون منه ينتفعون به، هذا مقصود به من جواز كتمان العلم مصلح. ليس معنى هذا كتمان العلم أنك والله عندكم أسرار تخشونها وتجتمعون في سرداب ولا في مكان، لا، إن من المراد أن هذا ما يحتاج لهذا العلم الآن لكن يحتاجه غدا. نعم.
17: استحباب بشارة المسلم بما يسره.
الشاهد من أين أتينا بها؟ قال معاذ: أفلا أبشر الناس، وهذه من السنن المهجورة اللي هي البشارة. وفي حديث كعب مالك رضي الله عنه لما قصة تخلف رضي الله عنه وجلس 50 ليلة ولم يكلمه الرسول ولا الصحابة، ونزلت توبة الله عليه بعد صلاة الفجر، صاح أحد الصحابة يقول: ركب رجل فرسا والآخر ركب على سلع وكان الصوت أسرع من الفرس، فقال: أبشر يا كعب بن مالك بتوبة الله عليك. يقول: فأعطيته ثوبين لا أملك غيرهما. فهذا فيه حرص الصحابة على البشارة بالخبر الطيب، ومثل هذا تبشره مثلا بالولد، أو تبشره مثلا بالخبر الطيب، أو بعلم، أو بدرس جديد فتح، أو بكتاب جديد صدر، هذه كلها بشارة طيبة تبشره، أو بنحو هذه الأخبار التي تسر المسلم. وأيضا من السنة المهجورة الإعطاء على البشارة، بشرك بخبر تعطيه عطية، حتى لو تعطيه كتاب، والله بشرتني كتاب ترى صدر، أنا ما شريته لكن بشرك أنه صدر، تأخذ الكتاب وتعطيه هدية، هذا أيضا من السنة أنك تكافئ على البشارة كما فعل كعب ابن مالك رضي الله عنه. نعم.
18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
نعم، رحمة الله وسعت كل شيء، والإنسان موحد يدخل الجنة وغير ذلك، لكن الإنسان أيضا يخاف، فهو يعبد الله بين جناحي الخوف والرجاء، لا يغلب أحدهم على الآخر، وإنما يكون على هذه الحال وهذه الحال في حياته. نعم.
19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
ليس هذا نقصا فيك ولا تقليلا من علمك ولا ازدراء لحقك، لا، وإنما الذي لا تعلم قل الله أعلم. ثم كان ماذا؟ هل يضرك هذا؟ حصل لك شيء لما قلت لا أعلم؟ الإمام مالك سئل عن 40 مسألة أجاب عن 8 مسائل، والرجل أتاه من المغرب إلى أين؟ المدينة. إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: يا إمام، ماذا أقول للناس؟ يعني أنا أتيتك من المغرب، كانت من أسئلتهم، أسأل مالك، أنت رايح لإمام مالك أسأله. قال: قل لهم مالك لا يدري، انتهى الأمر. كان بعض السلف يقول: ما أبردها على القلب، لا أدري. القضية ما هي أنك لا تدري، القضية أنك تقول على الله وأنت لا تدري، وأن تقول على الله ما لا تعلمه، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل: يا أخي سأنظر فيها، سأبحث فيها، الأمر سهل ترى. لا، هذا جاهل يقول والله أنت ما تعرف، خله يقول الجاهل، يقول ما يقول، لكن أن تقول على الله كذب هذا لا يجوز. وكلنا قلت لا أدري، لما لا تدري دفعك إلى البحث والنظر، وكلما عرضت في أعين أهل الحق وعظمت عند الله عز وجل أنك لم تفتري على الله ولم تكذب على الله عز وجل. أما أنك والله كل شيء تدري فيه، كل شيء تفتي فيه وتتكلم فيه، ويمكن فيها قولين ويمكن كذا، هذا لا يجوز لك بحال من الأحوال. ولذلك الجاهل دائما يدري، والعالم دائما لا يدري. العالم يقول لا أدري، لكن الجاهل ما تسمع منه لا أدري. ولذلك كان السلف يقولون: إذا ضيع العالم لا أدري أصيبت مقاتله، يعني مواضع القتل والموت منه إذا ضيعها، دائما ما يضيعها العالم، لأنه يعني إذا ما درى عن الشيخ فالله أعلم، انتهى الأمر، انتهى الأمر. وقد ألف العلماء في هذا في آداب طلب العلم، ألفوا ذلك، جعلوا فيها أبواب عظيمة في مسألة عدم العلم والإفتاء بعدم العلم، فإن هذا أعظم. نعم.
20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
من أي من حديث معاذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام خص معاذا بهذا العلم دون غيره. إذا رأيت أن هذا العلم كما تقدم قريبا هذا الشخص لا ينتفع به، لا تخبره به. إذا رأيت أن هذا الشخص ينتفع به أخبره به، خليك حكيم عاقل. حتى الأب مع أبنائه يرى أن هذا الابن ما ينتفع بهذا العلم وهذا الموضوع لا يعلمه، هذا الابن ينتفع أخبره، هذا الشخص يحتاج إلى هذه المعلومة أخبره، هذا الشخص ما يحتاج ما أخبره، حتى أرى أنه يحتاج إلى هذه المسألة. نعم.
21 تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار مع الإرضاف عليه.
لأنهم كانوا ما يركبون الحمير، إنما كانوا يركبون الخيل أو يركبون الإبل، أما الحمير فيزدرون راكبه يرون أنه فقير أو محتاج، والرسول عليه الصلاة والسلام ركب الحمار وأردف عليه، وهذا دليل على تواضعه. ولين جانبه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخسف نعله ويمشي مرة حافيا، وكان عليه الصلاة والسلام يأكل حتى من الموجود أي أكل يأخذ منه ويأكل مع أصحابه، يعود مريضهم، وكان يجالسهم ويلاعب أطفالهم يجعلهم في حجره الشريف عليه الصلاة والسلام، فكان متواضعا. وهكذا صاحب الشأن والعالم وولي الأمر يتواضع مع الناس حتى يحبه الناس، والتواضع سبب لرفعة الله للعبد، ومن تواضع لله رفعه. كما قال عليه الصلاة والسلام، تواضع تكن كالنجم لا حل ناظر على صفحات الماء وهو رضيع. النجم لما تشوفه على صفحات الماء في الأرض، وينه النجم؟ فوق السماء، ما هو في الأرض، لكن أنت وين تراه؟ في الأرض، لكن في عقلك تعتقد أنه وين؟ فوق. كذلك المتواضع، المتواضع الله يرفع شأنه حتى في أعين العقلاء يرون أنه فوق، عكس المتكبر. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس، يطأهم الناس وين؟ تحت أقدامهم. عومل بنقيض قصده. والمتواضع رفع، فكان عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين. نعم.
الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة.
جواز الإرداف على الدابة، وجه الفائدة هذه ما هو؟ يعني في أحد يقول إنه حرام الإرداف على الدابة؟ ها يا أخوان، يمكن يضرها يا أخي، يمكن ضعيفة، دابة ضعيفة صغيرة، فيجي واحد يركب عليها يكسر ظهرها، صح ولا لا؟ أو يكون رجل رجلين ثلاثة يكونون سمان في أذونها، أذيتها حرام. فهنا جواز الإرداف على الدابة ما لم يكن في ذلك ضرر عليها، إذا كان في ضرر لا يجوز، إذا لم يكن ضرر يجوز الإرداف عليها والركوب عليها سواء رجل أو رجلين أو ثلاثة. وقد ذكر ابن منده رحمه الله، وتعرفون آل منده كانوا سلسلة علماء، له كتاب اسمه جزء أرداف النبي عليه الصلاة والسلام، من لطائف المؤلفات، يعني الذين أردفهم النبي، ذكر منهم 37 صحابي رضي الله عنهم، كلهم أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من شدة تواضعه أنه يركب الدابة الحمار، وأنه يردف، ما يتكبر يقول لا ما حد يركب معي أنتم امشوا، لا يردفهم. وقد أردف الحسن والحسين، وأردف جعفر بن أبي طالب، وأردف الفضل بن عباس، وأردف بعض خيار الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
23، فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه.
ما وجه فضيلته؟
خصه.
أنه خصه بالعلم، فهو خصه لعلمه رضي الله عنه، أنه رجل لا تحدثه فيتكل، وعرف أنه لن يتكل لكمال فقهه وعلمه رضي الله عنه. نعم.
24، عظم شأن هذه المسألة،
لأنها مسألة عظيمة كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. سامحونا على الإطالة اليوم، إن شاء الله الدرس القادم ما نطول عليكم مثل اليوم.